بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على الأربعين النووية الحافظ النووي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا الحديث 32. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، حافظ النووي رحمه الله تعالى الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضها بعضا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: لا ضرر. الضرر معروف، والضرر يكون في البدن، ويكون في المال، ويكون في الأولاد، ويكون في المواشي وغيرها. ولا ضرار، أي ولا مضارة. والفرق بين الضرر والضرار أن الضرر يحصل بدون قصد، والمضارة بقصد، ولهذا جاءت بصيغة المفاعلة.
ولا ضرار، نعم، يعني ولا مضارة، لا ضرر ولا يحصل بدون قصد، ولا ضرار يعني مضارة، والمضارة فيها القصد. نعم.
مثال ذلك: رجل له جار وعنده شجرة يسقيها كل يوم، وإذا بالماء يدخل على جاره ويفسد عليه لكنه لم يعلم، فهذا نسميه ضررا.
لماذا؟ لأنه ليس عنده قصد. نعم.
مثال آخر: رجل بينه وبين جاره سوء تفاهم، فقال لأفعلن به ما يضره، فركب موتورا له صوت كصوت الدركتر عند جدار جاره، وقصده الإضرار بجاره، فهذا نقول مضار.
نعم، لأن لديه قصد الضرر. نعم.
والمضار لا يرفع ضرره إذا تبين له، بل هو قاصده. وأما الضرر فإنه إذا تبين له وقع منه الضرر رفعه، إذا تبين لمن وقع منه الضرر رفعه. وهذا الحديث أصل عظيم في أبواب كثيرة، ولا سيما في المعاملات كالبيع والشراء والرهن والارتهان، وكذلك في الأنكحة، يضار الرجل زوجته أو هي تضار زوجها، وكذلك في الوصايا، يوصي الرجل وصية يضر بها الورثة. فالقاعدة: متى ثبت الضرر وجب رفعه، ومتى ثبت الإضرار وجب رفعه مع عقوبة قاصد الإضرار.
لماذا؟ لأن عنده عمدا في ذلك. نعم.
من ذلك مثلا: كانوا في الجاهلية يطلق الرجل المرأة فإذا شارفت
انقضاء. لكن في باب الضرر الذي ليس فيه قصد ينظر إلى سبب الضرر، فقد يكون السبب مباحا، قد يكون الشيء مباحا ولا يدري الواحد أنه ضر غيره، فإذا ما أعلم بذلك وجب عليه أن يرفع ذلك إذا ثبت الضرر الحقيقي. لكن قد يكون السبب ماذا؟ غير مشروع، فحينئذ يكون هذا قد أثم في نفسه لارتكاب السبب غير المشروع، وإن لم يأثم باعتبار الآخر لأنه ما قصد إلى ذلك، لكن عليه أن يرفع على كل حال. مثلا واحد يشغل صوت المسجل على الغناء في شقته، هذا أمر غير مشروع، وقد وصل هذا الصوت إلى جاره فآذاه لا شك، لأنه غير مشروع وقد آذى جاره بذلك، لكنه ما قصد إضرار جاره، هو ما قصد، ووصل الصوت إلى جاره وقد أذى، فهذا أمر غير مشروع. التدخين، يدخن، هذا يضر نفسه، لكن لا شك أن هذا وصل إلى غيره، ولو لم يقصد إضرار غيره لكن وصل الضرر إلى غيره، حينئذ نقول هذا السبب غير مشروع، فينبغي فإنه آثم باعتبار استعمال هذا السبب غير مشروع، ويجب عليه أن يرفع هذا الأمر وأن يتوب منه. نعم.
من ذلك مثلا كانوا في الجاهلية يطلق الرجل المرأة فإذا شارفت انقضاء العدة راجعها، ثم طلقها ثانية فإذا شارفت انقضاء العدة راجعها، ثم طلقها ثالثة ورابعة لقصد الإضرار، فرفع الله تعالى ذلك إلى حد ثلاث طلقات فقط. مثال آخر، رجل طلق امرأته ولها أولاد منه حضانتهم للأم إلا إذا تزوجت، والمرأة تريد أن تتزوج ولكن تخشى إذا تزوجت أن يأخذ أولاده، فتجده يهددها ويقول إن تزوجت أخذت الأولاد، وهو ليس له رغبة في الأولاد ولا يريدهم، ولو أخذهم لأضاعهم، لكن قصده المضرة بالمرأة بألا تتزوج، فهذا لا شك أنه حرام وعدوان عليها، ولو تزوجت وأخذ أولادها منها مع قيامها بواجب الحضانة ورضا زوجها الثاني بذلك، لكن قال أريد أن أضارها، ونعرف أنه إذا أخذهم لم يهتم بهم، بل ربما يدعهم تحت رعاية ضرة أمهم، يعني الزوجة الثانية، وما ظنك إذا كان أولاد ضرتها تحت رعايتها سوف تهملهم وسوف تقدم أولادها عليهم وسوف تهينهم، ولكنه أخذهم للمضرة، فهذا لا شك أنه من المحرم. مثال آخر، رجل أوصى بعد موته بنصف ماله لرجل آخر من أجل أن ينقص سهام الورثة، فهذا محرم عليه، مع أن للورثة أن يبطلوا ما زاد عن الثلث. مثال آخر، رجل له ابن عم بعيد لا يرثه غيره، فأراد أن يضاره وأوصى بثلث ماله مضارة لابن العم البعيد ألا يأخذ المال، فهذا أيضا حرام.
نعم، وإن كان هو له أن يوصي بالثلث، لكن هو ما فعل ذلك برا وإرادة البر، إنما إرادة الإضرار. انتبهوا، يقول رجل له ابن عم بعيد لا يرثه غيره فأراد أن يضاره وأوصى بثلث مال. قد يقول قائل أليس له أن يوصي بالثلث؟ نقول بلى، له أن يوصي بالثلث، لكن هو هنا ما أراد البر وما أراد التقوى وما أراد أن يتقرب بذلك إلى الله، أراد أن يضر الوارث، فهنا ملحظ الإثمية، هذا ملحظ الإثمية، فيقول فهذا أيضا حرام. يبقى ليس باللازم أن يرتكب أمرا غير مشروع، بل حتى ولو ارتكب أمرا مشروعا أو جائزا، لكن ليس بقصد التقرب إلى الله، بقصد المضارة. من هنا قد يمنع الرجل من عطية أولاده مع كونها مباحة إذا قصد ماذا؟ الإضرار بالآخرين، باقي الورثة، فهنا يمنع. نعم.
ولو سرنا على هذا الحديث لصلحت الأحوال، لكن النفوس مجبولة على الشح والعدوان، فتجد الرجل يضار أخاه وتجده يحصل منه الضرر ولا يرفع الضرر. يقول المؤلف رحمه الله: حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، أي متصل السند. وقوله رواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد، والحديث إذا سقط منه الصحابي سمي مرسلا، ولكن النووي رحمه الله تعالى قال: وله طرق يقوي بعضها بعضا. ولا شك أنه إذا تعددت طرق الحديث وإن كان كل طريق على انفراده ضعيفا فإنه يقوى، ولهذا قال الشاعر: لا تخاصم بواحد أهل بيت فضعيفان يغلبان قويا. هذا الحديث يعتبر قاعدة من قواعد الشريعة.
لا، لكن هذا ليس على إطلاق، هذا إذا كانت الطرق يحصل بها التقوية، لكن إذا كانت الطرق أضعف بعضها أضعف من بعض فلا شك أن خمسة من الضعفاء ما يغلبون قوية إذا كان بعضهم أشد ضعفا من الآخر، لكن لو كان يحصل التقوية بذلك فنعم يحصل التقوية بذلك، ولهذا يكون في هذه الطرق ما يحصل به هذه التقوية، وأن يشد بعضه بعضا وأن يعالج بعض هذا بعض ذاك، إنما إذا كانت الطرق كلها ضعيفة
ضعفا شديدا فلا شك أن هذا يزداد الضعف به ضعفا ولا يزداد به قوة، إنما إذا كان هذا التعدد يحصل به شد قوة هذا الحديث بالمجموع. نعم
شيخنا بارك
يعني ماذا هذا مرسل وهذا مرسل وهذا مرسل، لكن تعددت المخارج، فلما تعددت المخارج دل على أن الحديث له أصل، إنما كل هذا معتمد على مخرج واحد وبعضه أضعف من بعض مثلا. طيب قوي أيضا بقواعد بأصول فلابد أن ينظر في نوع المقوي وإن كان في نفسه ضعيفا، وهذا الذي عبر عنه العلماء الأوائل بالعمل بالحديث الضعيف، وأنه أولى من الرأي، ليس مرادهم الضعيف الذي يبقى على ضعفه ولا يقوى، وإنما مرادهم الضعيف الذي يقوى بالتعدد. نعم.
قال رحمه الله: هذا الحديث يعتبر قاعدة من قواعد الشريعة، وهي أن الشريعة
وبالتالي هذا يسمى حسنا عند المتأخرين، يكون هذا حسنا، هذا الحديث الحسن. نعم.
هذا الحديث،
ومن هنا يقع الإشكالية بقى عند المتأخرين الذين يقولون لا ده كان الأول يعملون بالحديث الضعيف، لكن فيرد عليهم الحديث الضعيف الذي كان ماذا؟ لقد كان عندهم الحديث إما صحيح وإما ضعيف، والضعيف عندهم على قسمين: ضعيف ضعفا شديدا وهذا يعمل به، أو ضعيف ضعف غير شديد وهذا المراد به الحسن عند المتأخرين حسن لغير. يبقى إذن الضعيف في مفهومنا أو في مفهوم المتأخرين لا يعمل به مطلقا، وهو ضعيف ضعفا شديدا. لماذا؟ لأن الضعيف المنجبر هذا يصبح حسنا وليس ضعيف، ويكون مراد الأوائل بالعمل بحديث الضعيف إلا أن يكون ضعفه ضعفا شديدا، المراد به الحسن، أي الذي يصلح للاستشهاد ويصلح للاستدلال، وهو الحديث الحسن. وعليه فالأمة متفقة أنه لا يعمل بالحديث الضعيف إلا ما ذكر المتأخرون إلا في فضائل الأعمال وليس في أصل الأعمال وإنشاء عمل ليس عليه حديث صحيح، إنما في الفضائل أي في الأعمال الثابتة بالنصوص الصحيحة من جهة فضائلها، فإن العمل ثابت بالدليل الصحيح، أما الفضيلة فإنها ثبتت بحديث ضعيف، فيقول المتأخرون يعمل بالحديث الضعيف في الفضائل. هذا يقولونه مع أننا لا نرى ذلك أيضا حتى في الفضائل، ونرى أن الفضائل دين، والدين لا يثبت إلا بما يصلح للعمل به. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، هل صحيح أن الإمام أحمد كان يقدم الحديث الضعيف على القياس؟
هو هذا الحسن، وهذا الذي ما فهمه البعض فظن ذلك، هذا ألمح عليه شيخ الإسلام تيمية وألمح عليه ابن القيم. نعم.
يقول بعضهم يا شيخنا أن الإمام أحمد ضعف حديث البسملة ومع ذلك قال بوجوب البسملة في الوضوء.
نعم نقولها برواية عند أحمد، طبعا نحن نقول هذا، ما هو أي التضعيف من أي جهة. نعم. إذا عرفنا القاعدة هذه اللي هو إطلاق الضعف على اعتبار مفهومهم للضعيف ما هو، أنه فرق بين الضعيف الذي ينجبر لأنه هو ضعيف، لكن لما انجبر ضعيف مع ضعيف مع ضعيف يصلح للتقوية صار حسنا، لكن لم يكن عندهم التعبير أو اصطلاح الحسن كما عند المتأخرين، إنما كان عندهم يقال ضعيف ضعيف لكن يقوى. أحمد ما عمل بالضعيف الذي لا يقوى أبدا إلا هو الحسن.
يشكل يا شيخنا جزاكم الله خير، الحافظ ابن حجر نقل عنه بعد أن ذكر حديث أبي هريرة في البسملة: ولا يصح في هذا الباب شيء
بمفرده، ولا صح في هذا الشيء بمفرده كطريق ما يصح، لأن الصحيح ما هو يا أحمد؟ تعبير الصحيح اللي هو ليس بضعيف، إذا أما يقال لا يصح في شيء يعني صحيح لذاته ولغيره والحسن لذاته، هذا معناه أن ما يصح في الباب شيء، لكن عند الصلاح المتأخرين ما هو؟ هيبقى الحسن لغيره اللي هو احنا بنعتبره من أقسام الصحيح، لكن أدنى مراتب الصحيح، فصح لا يصح في باب شيء ولهذا كيف يعملون به ولا صح فيه؟ أو يقول أصح شيء في الباب وقد يكون ضعيفا. المراد ما يصح على اعتبار الصحيح الذي هو قسيم الضعيف وليس الصحيح الذي هو قسيم الحسن والضعيف، وعليه لا يصح فيه شيء يبقى يبقى الضعيف. والضعيف أنه الذي يتقوى يصلح للاستشهاد، وإذا كان ضعيفا لا يصح الاستشهاد لما قالوا به مطلقا، لأن هذا لا ينسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يعملون به؟ نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذا الحديث يعتبر قاعدة من قواعد الشريعة، وهي أن الشريعة لا تقر الضرر وتنكر الإضرار أشد وأشد، والله الموفق.
إذن هذا الحديث على اختصاره إلا أنه فيه رفع الضرر، لا ضرر ولا ضرار، فما فيه لا تضر نفسك ولا تضر غيرك. ولا تفعل ما يضر الناس وإن كنت لا تقصد إضرار الناس. واحد يأتي يحفر حفرة أمام بيته ما يقصد إضرار الناس لكن ينتفع بها، نقول وقد يؤدي هذا إلى إضرار الناس. ما تقول والله أنا حر في الطريق أمام بيتي وكذا، هذا يضرنا. واحد ما تأتي تربط دابتك أمام بيتك في الشارع، هذا ما ينبغي، حتى لو ما قصدت أنت إضرار الناس لكن هذا يضر الناس. فلا ضرر ولا ضرر، لا تدخن، لا ترفع صوت المسجل بالغناء، لا تضع الأذى في الطرقات، امطط الأذى عن الطريق. كيف بإلحاق ضرر بالناس في العقائد، في تعليم الناس ما يضرهم، تعليم الناس البدع والضلالات والانحراف، فهذا كله ينبغي أن يرفع. هذه القاعدة لو استعملها المسلمون لقل والحمد لله سبب الفساد في الناس. لو عندنا استعملنا هذه القاعدة لما كان عندنا في العالم الإسلامي أو في العالم كله الآن عبر العولمة في العالم كله هذا الإعلام وهذه الشبكة العنكبوتية التي تحمل كل شر، وإن كان يوجد الخير بعض الخير لكن كان سيرفع هذا الشر ويبقى ماذا؟ ويبقى الخير. فتكون هذه الوسائل وسائل التقنية نافعة وموصلة للشرع إلى كل بيت، تكون كل هذه الوسائل دعوة إلى الله عز وجل. لكن إن كان فيها شيء من الخير فيقابله 100 من الشر. فلو رفعنا هذا الضرر لن تفع المسلمون انتفاعا عظيما. ومنه ما نعيشه الآن من تضييق في الاختلاط مع وجود فيروس كورونا، فلا شك أن هذا يعتبر، هذا يعتبر. ولو صلينا في بيوتنا فإن لنا رخصة في سبيل ماذا؟ عدم إلحاق الضرر بآخرين أو إيصال الضرر إلينا عن طريق الاختلاط مع تزايد هذه الأعداد وحصول هذا الضرر المحقق عند بعض الناس والمظنون عند البعض الباقي. ومثل هذا يقتضي اتخاذ المحترزات حتى ولو كان في المساجد والصلوات، فإن البيوت تحل محل، تحل محل المساجد، لكن ما الذي يحل محل موت الناس وقتل الناس؟ نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قال: حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله لو يعطى، المعطي هو من له حق الإعطاء كالقاضي مثلا والمصلح بين الناس. وقوله بدعواهم
يعني أي من، لأنه في دعاوة، دعاوة تكون بين يدي القاضي والحاكم بين الناس، هذا الذي يعطي الناس الحقوق بناء على الدعاوى التي ترفع إليه واستيفاء الشروط ودفاء الموانع. نعم.
وقوله بدعواهم أي بادعائهم الشيء سواء كان إثباتا أو نفيا. مثال الإثبات أن يقول أنا أطلب فلانا 1000 ريال، ومثال النفي أن ينكر ما يجب عليه لفلان، مثل أن يكون في ذمته 1000 ريال لفلان ثم يدعي أنه قضاها أو ينكر أن يكون له عليه شيء. لدعى هذا جواب لو، لدعى رجال المراد بهم الذين لا يخافون الله تعالى، وأما من خاف الله تعالى فلن يدعي ما ليس له من مال أو دم. أموال قوم أي بأن يقول هذا لي، هذا وجه، ووجه آخر أن يقول في ذمة هذا الرجل لي كذا وكذا فيدعي دينا أو عينا. ودماءهم بأن يقول هذا قتل أبي، هذا قتل أخي وما أشبه ذلك، أو يقول هذا جرحني، فإن هذا نوع من الدماء. فلو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال أموال قوم ودماءهم، لأن كل إنسان لا يخاف الله عز وجل لا يهمه أن يدعي الأموال والدماء. ولكن البينة، البينة ما يبين ما يبين به الحق، وتكون في إثبات الدعوة على المدعي.
هذه عامة ليست الشهود فقط وغير ذلك، إنما كل ما يبين به الحق مع الاعتبارات الشرعية. فما اشترط فيه الشارع الشهود على نحو ما فيعتبر ما اشترطه الشارع، وفوق ذلك القرائن والأحوال، فكل ما يظهر به الحق فإنه يكون بينة. نعم.
وتكون في إثبات الدعوة على المدعي، واليمين أي دفع الدعوة على من أنكر، فهنا مدع ومدعى عليه، والمدعي عليه البينة، والمدعى عليه اليمين ليدفع الدعوة. واليمين على من أنكر
ما يقول أنا ما أحلف، أنا أدعي عليك بأن لي 100 دينار عندك وما معي بينة، فيبقى يمينك، فتقول والله ما أخذ منه. ما تقول لا أنا صادق ولا أحلف، إن كنت صادقا فأحلف. فاليمين على المدعى عليه. نعم.
واليمين على من أنكر أي من أنكر دعوى المدعي. هذا الحديث أصل عظيم في القضاء، وقاعدة عظيمة ينتفع بها القاضي وينتفع بها المصلح بين اثنين وما إلى ذلك.
لكن إذا كان مع المدعي البينة الواضحة عمل بها ولا يلتفت إلى يمين المدعى عليه. إذن متى يلتفت إلى يمين المدعى عليه؟ إذا لم يكن معه المدعي البينة، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. نعم.
قال من فوائد هذا الحديث أولا أن الدعوة تكون في الدماء والأموال، لقوله أموال قوم ودماءهم، وهو كذلك، وتكون في الأموال الأعيان وفي الأموال المنافع، كأن يدعي أن هذا أجره بيته لمدة سنة فهذه منافع. تكون أيضا في الحقوق، أن يدعي الرجل
ادعى الشقة نفسها، إذا ادعى الشقة نفسها وقال الشقة هذه ملكي وقد اشتريتها، يبقى هذا ادعاء في الأموال الأعيان. لكن لو ادعى أنه أجرني هذه منافع، لأن الإجارة تكون على المنافع. نعم.
وتكون أيضا في الحقوق، أن يدعي الرجل أن زوجته لا تقوم بحقه أو بالعكس، فالدعوى بابها واسع، لكن هذا الضابط. وذكر المال والدم على سبيل المثال، وإلا قد يدعي حقوقا أخرى.
نعم.
ثانيا أن الشريعة جاءت لحماية أموال الناس ودماءهم عن التلاعب. ثالثا أن البينة على المدعي أن الشريعة جاءت لحماية أموال الناس ودمائهم عن التلاعب.
إيه نعم. ولهذا شرعت هذه الحقوق حتى تحفظ أموال الناس، شرعت هذه الأحكام حتى تحفظ أموال الناس. فإذا ادعى فلان على فلان شيئا لا بد أن يقدم بين، وإلا لا استحل أقوام دماء أقوام وأموالهم. لكن نقول فين البينة؟ واحد يأتيني وأنا في بيتي أقول هذا البيت بيتي، هذا البيت بيتي. لماذا؟ هذا بيتي. طيب عندك دليل؟ عندك بينة؟ لا ما عندي، بس هذا بيتي، هذا بيتي. فلو أن كل من ادعى شيئا يعطى ما ادعاه اعتمادا على ديانة الناس لا جاء من يدعي أشياء ليست له، وبالتالي يحرم أصحاب الحقوق من حقوقهم بمجرد الدعوة. لكن لابد أن نحقق، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أم سلمة في الصحيح: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، قال: وإنما أقضي بنحو ما أسمع، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليذرها. يعني حتى لو أن هذا قدم بينة، ووارد أن تكون البينة مزورة لكن رسمية، بينة رسمية لكنها مزورة، فالقاضي يحكم بنحو ما يسمع، نحو ما عنده من البينات. هذا الحكم لا يغير الحكم عند الله عز وجل. فهذا الذي زور وجاء بأشياء يدعي أن له حقا وكذا وهي ليست كذلك وحكم القاضي له، حكم القاضي له لا يغير الحكم عند الله. ولهذا قال النبي: فإنما أقطع له قطعة من النار، لا يتكل أنني قضيت له، لا، لأن النبي قد يقضي بنحو ما يسمع، لكن هذا لا يغير الحق عند الله. نعم.
قال: الثالثة أن البينة على المدعي، والبينة أنواع، منها الشهادة، قال تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. ومن البينة ظاهر الحال فإنها بينة، مثال ذلك: رجل ليس عليه عمامة يلحق رجلا عليه عمامة وبيده عمامة ويقول: يا فلان أعطني عمامتي، فرجل الذي ليس عليه عمامة معه ظاهر الحال، لأن الملحوق عليه عمامة وبيده عمامة، ولم تجري العادة بأن الإنسان يحمل عمامة وعلى رأسه عمامة.
إيه نعم، يعني ما جرت العادة أن يكون الواحد رجل يحمل عمامة وفي يده عمامة والآخر ليس له عمام، والآخر من عادته لبس العمامة، كان الناس من عادتهم ذلك. لكن لو أنه ليس من عادته لبس العمامة، اليوم بعض الناس ما يلبس طقية حتى فضلا عن عمامة، معروف يلبس البدلة، يلبس الأشياء هذه، ما يلبس أبدا ولا رؤية أنه يلبس العمامة أو الشماغ الأحمر أو الغطرة البيضاء، ويجري وراء هشام، وهشام يلبس الشماغ وفي يده شماغ، لكن هذا يجري ورائي ويقول: أعطيني شماغي. أنت أصلا ما رؤيت قط لابسا هذا الشماغ، وأنا ما رؤيت قط حأسرا عن رأسي، فقد أكون نعم على رأسي هذا الشماغ وعلى رأسي عمامة وفي يدي عمامة لأنني مثلا أنشرها على حبل الغسيل أو جاء بها من المكوة مثلا أو غير ذلك، وارد، لأن هذه لي أنا ألبسها دائما. فلهذا يرجع في مثل هذا إلى الواقع والحال، ولا يجعل فيها صور محددة لابد أن تقضي فيها بهذا الأمر، لا، كل ما يبين به الحق. والناس لهم أحوال، وهناك عرف قائم، كل هذا لابد أن يعتبر. نعم.
فالآن شاهد الحال للمدعي فهو أقوى، فنقول في هذه الحال الذي ادعى أن العمامة التي في يد الهارب له هو الذي معه ظاهر الحال، لكن لا مانع من أن نحلفه بأنها عمامته.
إيه نعم.
كذلك أيضا لو اختلف الزوجان في أواني البيت فقالت الزوجة: الأواني لي، وقال الزوج: الأواني لي، فننظر حسب الأواني، إذا كانت من الأواني التي يستعملها الرجال فهي للزوج، وإن كانت من الأواني التي يستعملها النساء فهي للزوجة، وإن كانت صالحة لهما فلا بد من البينة على المدعي.
نعم.
فإذا القرائن بينة، وعليه فالبينات لا تختص بالشهود.
انتبهتم؟ هذه القاعدة: القرائن بينة. القرائن. نعم.
ومن العمل بالقرائن قصة سليمان عليه السلام، فإن سليمان عليه السلام مرت به امرأتان معهما ولد، وكانت المرأتان قد خرجتا إلى البر فأكل الذئب ولد الكبرى، واحتكمتا إلى داود عليه السلام، فقضى داود عليه السلام بأن الولد للكبيرة اجتهادا منه، لأن الكبيرة قد تكون انتهت ولادتها والصغيرة في مستقبل العمر، فخرجتا من عند داود عليه السلام وكأنهما والله أعلم في نزاع، فسألهما سليمان عليه السلام فأخبرتاه بالخبر، فدعا بالسكين وقال سأشق
أراد أن يفعل شيئا من باب الحيلة ليتوصل إلى التأكد فعلا أن هذا الولد للمرأة الكبرى، فصنع حيلة، وهذا أيضا مما يجوز للقاضي أن يفعله، أن يحتال للتيقن من أن هذا الأمر لفلان أو لعله. نعم. فسليمان قال طيب هو أنا سأتي بسكين وأشق الولد نصفين، أعطي الكبرى نصفا وأعطي الصغرى نصفا. معلوم أن قلب الأم لا يقبل المجاملة، وأن صاحب الحق فعلا الشيء الذي صاحب الحق الذي له هذا الشيء يختلف في ملامح وجهه، يختلف في طريقة عن الآخر لا شك. وأراد سليمان أن توصل بهذا الأمر إلى ذلك، لأن قلب الأم لا يقبل مجاملة، لا لأن تترك ولدها عند غيرها حيا أولى من أن تأخذ نصف يموت. فسليمان قال يا لا آتوا السكين ونقسم هذا الولد نصفين. نعم.
وقال سأشق الولد نصفين أما الكبيرة فوافقت،
قالت أنا موافقة على الشق، وأما الصغيرة فقالت،
أما الصغيرة فقالت الولد ولدها يا نبي الله،
فقال الولد لك، فقضى بها للصغيرة الولد لك. لماذا؟ لأن الكبرى لماذا وافقت؟ ما يفرق معها، ليس ابنها، إنما الصغرى قالت لا 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 هو لها، فقال هو لك. نعم.
فقضى به للصغيرة، لأن هنا بينة وهي القرينة الظاهرة التي تدل على أن الولد للصغيرة لأنها أدركتها الشفقة، وقالت كونه مع كبيرة ويبقى في الحياة أحب إلي من فقده الحياة، والكبيرة لا يهمها هذا لأن ولدها قد أكله الذئب.
نعم.
كذلك قصة يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز لما قال الحاكم إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. ومن ذلك أيضا امرأة ادعت على زوجها أن له سنة كاملة لم ينفق عليه، والرجل يشاهد وهو يأتي للبيت بالخبز والطعام وكل ما يحتاجه البيت، وليس في البيت إلا هو وامرأته، وقال هو إنه ينفق، فالظاهر مع الزوج فلا نقبل قولها، وإن كان الأصل عدم الإنفاق لكن هنا ظاهر قوي وهو مشاهدة الرجل يدخل على بيته بالأكل والشرب وغيرهما من متطلبات البيت.
نعم. كذلك واحد يسكن في البيت منذ 20 سنة ولم يرى رجل آخر ينازعه، وله مثلا جار يبعد عنه 20 مترا أو كذا، ثم جاء بعد يدعي يقول هذا البيت لي وهذا البيت ملكي وليس ملك من يسكنه. طيب أين أنت من 20 سنة وأنت تمشي وتجيء وتذهب وكذا، الآن صار هذا البيت ملكك، لماذا لم تطالب به من 20 سنة؟ فحينئذ نحكم لمن يسكن في البيت، نحكم البيت لمن يسكن. لماذا؟ لأن سكنه في البيت مع عدم المنازعة لطيلة هذه المدة قرينة على أن البيت له، إلى أن تأتي أيها المدعي ببينة. ولا مانع من أن نحلف ماذا؟ صاحب البيت والله هذا بيت، فلا إشكال. نعم. فلو يعطى الناس بدعواهم بمجرد الإدعاء لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، قل هذا قتل أبي خلاص تعالى يلا نقتص، هذا أخذ مالي تعالى يلا أعطيه المال، لا، لابد من ضبط المسألة، ضبط المسألة من جهة المدعي بالبينة ومن جهة المدعي عليه باليمين، وبهذا تحصل الراحة. تبقى بعد ذلك صور راجعة إلى دين الناس، قد يأتي بشهود بينة شهود لكنهم كذبة، والقاضي يحكم بنحو ما سمع. نعم.
في القسامة، القسامة أن يدعي قوم قتل لهم قتيل بأن القبيلة الفلانية قتلته وبين القبيلتين عداوة.
أي شرط الادعاء لوث وعداوة، بينهما عداوة، ووجد رجل من هذه القبيلة مقتولا في عند القبيلة الأخرى. نعم.
فادعت القبيلة التي لها القتيل أن هذه القبيلة قتلت صاحبهم وعينت القاتل أنه فلان. نعم. فهنا مدع ومدعى عليه، المدعي أولياء المقتول والمدعى عليه القبيلة الثانية. فإذا قلنا البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وقلنا البينة ليست الشاهد بل ما أبان الحق، اختلف الحكم.
نعم.
ولو قلنا إن البينة
لو الشاهد ما في شاهد، لو قلنا البينة هي الشاهد والشاهد فقط ما في شاهد، لكن لو قلنا البينة ما أبان الحق أي ما يحصل ببيان الحق، اختلف الحكم. نعم. ولو قلنا
إن البينة الشاهد لقلنا للمدعين هاتوا بينة على أن فلانا قتل وإلا فلا شيء لكم. نعم. ولكن السنة جاءت على خلاف هذا، جاءت بأن المدعين يحلفون 50 يمينا على هذا الرجل أنه قتل صاحبهم، فإذا حلفوا فهو كالشهود تماما، فيأخذونه برمته ويقتلونه.
طبعا في القتل وكذا يعمل بشاء بالشاهدين العدلين، لكن هنا لماذا لم يعمل بيمينين؟ لا، نريد شيئا يصعب أن يجتمع عند الكذبة أو يوجد عند قوم كاذبين، ألا وهو 50 يحلف 50 يحلفون أن هؤلاء هم الذين قتلوا. طبعا هذا يصعب. نعم.
وهذه وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقضى بها هكذا،
وكانت القسامة في الجاهلية كذلك وأقرها الإسلام. نعم.
وقضى بها هكذا صلى الله عليه وسلم على أنه إذا حلف 50 رجلا من أولياء المقتول فإنهم يستحقون قتل المدعى عليه،
كما جاء في الصحيحين قال تحلفون 50 يمينا وكذا، فقالوا ما رأينا، قال تقسم لكم يهود، قال يحلفون يا رسول الله، يحلفون، هؤلاء قوم كفار بالله. فلم يحكم على اليهود بشيء ووده من بيت المال. نعم.
قال على أنه إذا حلف 50 رجلا من أولياء المقتول فإنهم يستحقون قتل المدعى عليه، وهذا هو الحق، وإن كان بعض السلف والخلف أنكر هذا وقال كيف يحكم لهم بأيمانهم وهم مدعون، فيقال السنة هنا مطابقة تماما للواقع، لأن مع المدعين قرينة تدل على أن أولئك قتلوا صاحبهم وهي العداوة، فهذا القتيل رؤي عند القبيلة الأخرى المدعى عليها، ولا نقول هاتوا شهودا لأن قرينة الحال أقوى من الشهود. فإذا قال قائل لماذا كررت الأيمان 50 يمينا، فالجواب لعظم شأن الدماء، فليس من السهل أن نقول احلف مرة واقتل المدعى عليه. فإن قال قائل كيف يحلف أولياء المقتول على شخص معين وهم لا يدرون عنه، فالجواب أننا لا نسلم أنهم لا يدرون عنه، فربما يكونون شاهدوه وهو يقتل صاحبهم، وإذا سلمنا جدلا أو حقيقة أنهم لم يشاهدوه فلهم أن يحلفوا عليه بناء على غلبة الظن وتتم الدعوة، والحلف بناء على غلبة الظن جائز.
يعني مثلا الدعوة على رجل هو الوحيد، هو اللي معه السلاح في هذه القبيلة، وهو أصلا الذي تجرأ على القتل فحلف عليه، لأنه ما يمكن لهذه القبيلة أن تقتل هذا الرجل لأن فيهم صلاح وفيهم كذا، لكن هذا الرجل الشر الذي هدد أخانا كثيرا ما كان يهدده وحاول أن يقتله مرات لكنه فلت منه، فتكون هناك قرائن على هذا. نعم. لكن هل يقتل هذا الرجل بهذه الدعوة أو يكون القبيلة عليها الدية؟ هل نحكم بالدية أو نحكم بالدم؟ لأنه ما رأوا بناء على قرائن حلفوا، فهل يمكن هؤلاء من هذا؟ جاء بعض ما يدل على ذلك، أو يكون هناك دية. نعم.
ولذلك القسامة قال عنها بعض العلماء إنها تخالف القياس من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن الأيمان صارت في جانب المدعين والأصل.
شوف يا أحمد في القسامة إذا عينوا وجه هل يقتل أو يكون الدية؟ نعم يعني الأكثر على أنه يقتل بذلك، لكن على هناك من قال بالدية، هناك من قال بالدية. نعم.
قال ولذلك القسامة قال عنها بعض العلماء إنها تخالف القياس من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن الأيمان صارت في جانب المدعين، والأصل أن اليمين في جانب المنكر. الوجه الثاني أنها كررت إلى 50 يمينا. الوجه الثالث أن أولياء المقتول يحلفون على شخص قد لا يكونون شاهدوا قتله. وسبق الجواب عن هذا، وأن القسامة مطابقة تماما للقواعد الشرعية.
نعم.
الفائدة الرابعة
وذلك من جهة ماذا؟ من جهة أنه لا يهدر دماء الناس أيضا. يعني هذا الرجل وجد عندكم وبين بيوتكم، وما كان من عادة أن يأتي إلى البيوت عندكم ولا أراضيكم، وجد في أراضيكم وبينكم وبين هؤلاء عداوة، وأنتم هددتم بقتل هذا الرجل تكرارا ومرارا، وهناك 50 يمينا، كل هذا نهذره؟ لكن في نفس الوقت لابد من الأيمان، لأن هذه الأيمان يصعب أن تصدر أن يكون هناك 50 يمينا وقائمة على الكذب، يصعب هذا. نعم.
الفائدة الرابعة فيه أنه لو أنكر المنكر وقال لا أحلف فإنه يقضى عليه بالنكول. ووجه ذلك أنه إذا أبى أن يحلف فقد امتنع مما يجب عليه، فيحكم عليه بالنقول. والله
يحكم عليه بالنقول بماذا؟ يعني يحكم للمدعي الذي ليس معبينا بالنقول، يعني بنقول المدعى عليه، أي بامتناعه عن اليمين، بامتناعه عن اليمين، لأن المدعى عليه لو كان صادقا لحلف. لماذا لم يحلف؟ كونه لا يحلف وامتنع عن الحلف فإنه يحكم عليه، ولأنه امتنع عن اليمين، ولو كان صديقا لحلفا، ولو كان صديقا لحلفا، فهذا نكر عن اليمين وأبى أن يحلف فيحكم عليه بالنكول. فهذا الحديث يمثل قاعدة عظيمة، وهذا الذي قصده الحافظ النووي رحمه الله من 40، فهو قد جعل 40 عامة، هذه 40 تجمع وتحوي كثيرا من الأحكام والآداب، فتعتبر هذه 40 من أصول الإسلام. 40 حديثا هذه التي جمعها النووي هذه تعتبر من أصول الإسلام. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
نعم.
قال الشيخ ابن
هذا أصل، هذا حديث أصل، كل حديث كما قلنا يمثل أصلا، هذا حديث يمثل أصلا، فهذا الحديث أصل في باب إنكار المنكر، وإنكار المنكر عبادة عظيمة، الأمر معروف والنهي عن المنكر عبادة عظيمة، أمر بها الله في كتابه وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالأمر المعروف والنهي عن المنكر شعيرتان عظيمتان ينبغي على المسلم أن يقوم بهما، لكن لهما شروط، وحكم الأمر المعروف والنهي عن المنكر يختلف. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى من اسم شرط جازم، ورأى فعل الشرط وجملة فليغيره بيده جواب الشرط.
نعم.
وقوله من رأى هذا المراد من علم وإن لم يرى بعينه، فيشمل من رأى بعينه ومن سمع بأذنه ومن
فعندنا هنا من شرطية، وقد تكون من استفهامية، وقد تكون من موصولة، والذي يحدد ماذا الفارق بين هذه الأحرف هو السياق. أقول هنا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فهذا شرط، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذه شرطية. طيب أقول من رأى منكم منكرا، هذه استفهامية، أقول من رأى منكم منكرا، أي الذي يرى منكم منكرا. فمن رأى منكم منكرا يعني الذي، فإن كانت من بمعنى الذي، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، أي الذي أحسن عملا، فتكون من هنا موصولة. طيب من رأى منكم منكرا، هذه استفهامية، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إذن هذه تكون شرطية. فهي من حرف واحد، ولكن يختلف معناه باختلاف السياق. ولغتنا العربية ثرية غنية بالمعاني، فهذا حرف واحد ومع ذلك لو استعملت عدة تختلف باختلاف السياق. نعم، ويختلف معناها باختلاف السياق. نعم.
قال وقوله من رأى، هل المراد من علم وإن لم يرى بعينه، فيشمل من رأى بعينه ومن سمع بأذنه ومن بلغه خبر بيقين وما أشبه ذلك، أو نقول الرؤيا هنا رؤيا
من رأى؟ هل المراد من علم، أو المراد من رأى ببصره كقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم في من الله برهان في الحاكم، إلا أن تروا كفرا بواحا، هل هذا يعني الرؤية البصرية، أو إلا إذا علمنا من الحاكم الكفر البواح؟ هناك قالوا إذا علمنا، فالأمر أعم، إذا علمنا من الحاكم الكفر البواح هذا أعم من الرؤية البصرية. طيب هنا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. طيب لو وصلني أن هذا البيت فيه منكر، أو هذا الرجل يفعل المنكر أو غير ذلك، يعني بلغني أن فلانا ابتدع بدعة وأفتى فتوى باطلة وكذا وكذا من الثقات، وأنا لم أره لكن بلغني هذا عن طريق السماء، فجئت أنكر ذلك على الملأ أن فلانا الفلانية قد وضع هذا المنكر أو أحدث كذا وكذا وكذا، فاحذروا هذا وأحذر من هذا الرجل بناء على ما وصلني، هل هذا يجوز لي؟ الجواب نعم يجوز، نعم، طالما أن هذا ثبت ولو لم يكن برؤية بصرية. نعم.
قال أو نقول الرؤية هنا رؤية العين. نعم. الجواب الأول،
نعم،
فيحمل عليه وإن كان ظاهر الحديث أنه رؤية العين، لكن ما دام اللفظ يحتمل معنى أعم فليحمل عليه.
نعم.
وقوله منكرا، المنكر هو ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه ينكر على فاعله أن يفعله، فليغيره أي يغير هذا المنكر بيده. مثاله من رأى مع شخص آلة لهو لا يحل استعمالها أبدا فيكسرها. وقوله منكرا لابد أن يكون منكرا واضح،
وطبعا هذا لابد أن يكون مأذونا لك بالتغيير باليد، سيأتي بيان ضوابط التغيير باليد، ليس كل أحد يغير بيده، ليس كل أحد يغير بيده، إنما من له ولاية، من له إذن في التغيير باليد وليس مطلقا. نعم.
وقوله منكرا لابد أن يكون منكرا واضحا يتفق عليه الجميع، أي المنكر والمنكر عليه، أي المنكر والمنكر عليه، أو تكون مخالفة المنكر عليه،
المنكر عليه،
المنكر عليه مبنية على قول ضعيف لا وجه له. نعم. أما إذا كان من مسائل الاجتهاد فإنه لا ينكره.
انتبهتم؟ يعني أن يكون منكرا ثابتا بالشرع، ما في خلاف، ثابتا بالشرع، أو ثابتا أنه منكر بين المنكر والمنكر عليه، يحصل هذا. إنما إذا لم يثبت بالشرع أو كان هناك، يعني لم يثبت بالشرع نصا ولكن كان من مسائل الاجتهاد، فمثل هذا لا يكون الإنكار فيه شديدا. يعني ما تأتي مثلا أنت عند واحد يعتقد حل هذا الشيء بناء على اجتهاد ودليل وكذا، وأنت تنكر هذا الأمر، فتأتي أنت تفسد هذا الشيء عليه وتقول هذا منكر، هذا منكر باجتهادك أنت، لكنك لما تفسده علي؟ وليكن مثلا، وليكن اجتهاد العلماء في مسألة تصوير الكاميرا، هل هذا من التصوير المنهي عنه أم لا؟ الكل متفق على النهي عن التصوير، لكن هذه الصورة تدخل في المنهي عنه أم لا؟ فمثلا أنت ترى أنه يدخل في المنهي عنه وأنا لا أرى ذلك، فجئت إلي وأنا في الدرس والكاميرا موضوع والكاميرا موضوعة فجئت فكسرت هذه الكاميرا. يبقى إذن هنا تضمن هذه المسائل الاجتهاد. أو جئت تبدعني، هذا مبتدع ضال منحرف. لماذا؟ لأنه يضع كاميرا تصوره. طيب هذه ليست مسألة قطعية، إنما هذه المسألة محل اجتهاد عند العلماء، فلا تأتي أنت تبدع وتضلل. ولهذا قال العلماء لا إنكار في مسائل الاجتهاد بخلاف مسائل الخلاف. ما قالوا لا إنكار في مسائل الخلاف، إنما قالوا لا إنكار في مسائل الاجتهاد. أما الخلاف فقد تخالف أنت الحق الواضح، أو قد يكون عندك وجه ضعيف لا يعتبر به، فليس كل خلاف يعتبر في الشريعة. نعم.
فإن لم يستطع، أي إن لم يستطع أن ينكره بيده فبلسانه، أي فلينكره بلسانه، ويكون ذلك بالتوبيخ والزجر وما أشبه ذلك، ولكن لابد من استعمال الحكمة كما سيأتي في الفوائد إن شاء الله. وقوله بلسانه، هل نقيس الكتابة على القول؟ الجواب نعم، فيغير المنكر باللسان فيغير المنكر باللسان ويغير بالكتابة، بأن يكتب في الصحف أو يؤلف كتابا يبين المنكر، فإن لم يستطع فبقلبه، أي فلينكر بقلبه.
نعم. فهذا يرد على المخالف بكتاب، يرد على المخالف بمقطع، بخطبة، لا إشكال في ذلك. نعم.
فإن لم يستطع فبقلبه، أي فلينكر بقلبه، أي يكرهه ويبغضه ويتمنى أن لم يكن.
إذا عجز عن إنكار باليد أو باللسان فإنه ينكر بقلبه، أي يكره ذلك ويبغضه. وعلامة ذلك ألا يكون في المكان الذي ارتكب فيه المنكر. ولهذا قال سبحانه وتعالى وقد أنزل عليكم في الكتاب يعني إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير. ما تجلس تقول أنا أنكر، طيب قم إذا كنت تنكر، قم إذا كنت فعلا تنكر هذا المنكر فقم، ولا تجلس في مكان المنكر إذا كنت تنكره بقلبك. نعم.
وذلك أي الإنكار بالقلب أضعف الإيمان، أي أضعف مراتب الإيمان في هذا الباب،
في هذا الباب، أي في تغيير المنكر، وليس أن صاحبه ضعيف الإيمان، لا، أي أن هذا أقل المطلوب في هذا الباب. فإنك إذا رأيت منكرا يلزمك أن تغيره بيدك، إن عجزت فبلسانك، إن عجزت فبقلبك، وهذا أضعف الإيمان، أي أضعف المطلوب وأقل المطلوب في هذا الباب، وليس صاحبه ضعيف الإيمان. نعم.
قال من فوائد هذا الحديث الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم ولى جميع الأمة إذا رأت منكرا أن تغيره، ولا يحتاج أن نقول لابد.
طيب لماذا قال ولى جميع الأمة؟ من أين قال؟ وما الدليل على أنه جميع الأمة ولا جميع الأمة؟ من جهة الخطاب الكل مخاطب بهذا، الكل مخاطب، وذلك للأداة من، فإنها دل على العموم، من رأى منكم دل على العموم، لكن يبقى نظر في من يلزمه ذلك على وجه الوجوب العيني أو الكفائي أو على وجه الاستحباب، هذه مسائل تختلف باختلاف الأحوال. نعم.
قال ولا يحتاج أن نقول لابد أن يكون عنده وظيفة، فإذا قال لك أحد من الذي أمرك أول لك فلتقل له النبي صلى الله عليه وسلم لقوله من رأى منكم.
نعم.
الثانية أنه لا يجوز إنكار المنكر حتى يتيقن المنكر، وذلك من وجهين، الوجه الأول أن يتيقن أنه منكر، الوجه الثاني أن يتيقن أنه منكر في حق الفاعل، لأن الشيء قد يكون منكرا في حد ذاته لكنه ليس منكرا بالنسبة للفاعل. مثال ذلك الأكل والشرب في رمضان، الأصل أنه منكر لكن قد لا يكون منكرا في حق رجل بعينه، كأن يكون مريضا يحل له الفطر أو يكون مسافرا يحل له الفطر.
أي نعم، وإن كان الأكل في نهار رمضان هذا منكر في حد ذاته لأنه ينبغي على المسلم الإمساك، لكن قد يكون معذورا، قد يكون معذورا، فلا تأتي أنت تنكر هكذا لو كان معذورا، فهذا الرجل ليس هذا الأمر من أكل وشرب منكرا في حقه. نعم.
الفائدة الثالثة
طيب لو قال أنا ما أدري أنا رأيته يأكل فأنكرته ولا أدري، ما في إشكالية. لو قال يا رجل يا رجل لا تأكل لا تشرب أنت في نهار رمضان، قال يا أخي أنا مريض، فيقول لا تثريب عليك. نعم.
الفائدة الثالثة أنه لابد أن يكون المنكر منكرا لدى الجميع.
طيب لو جاء ورأه يدخن فقال يا رجل التدخين حرام لأن هذا منكر لا شك، لا ضرر ولا ضرار، ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بيدكم من التهلكتي، لكن قال يا أخي أنا الطبيب سمح لي بهذا، الطبيب سمح لي، أنا كنت رجل أدخن علبتين في اليوم والطبيب قال لي علاجك التدرج، فنقول لا يا رجل اتق الله، لا تستمع لهذا الطبيب، اترك هذا واتق الله عز وجل والله يعينك. يبقى هو ظن أنه معذور في ذلك، وليس هذا يطابق الشرع فعلا، فإنه لا يحل للمدخن أن يتدرج ولا يحل لصاحب المخدرات أن يتدرج، بل لا بد من الانتهاء مباشرة واللجوء إلى الله عز وجل، لأن الله ما جعل شفاءنا فيما حرم علينا، فلا يمكن أن يكون الشفاء من التدخين والشفاء من المخدرات باستعمال المخدرات والتدخين، ولهذا أفتت اللجنة الدائمة بتحريم استعمال المخدرات من باب التدرج. يقولون لكن البدن تعود، البدن الذي تعود على هذا لأنه إنما ضعف إيمانه حتى أتى هذه المنكرات، عليه أن يتعود على الطاعة وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وحينئذ يعينه الله سبحانه وتعالى ويوفقه. نعم.
الفائدة الثالثة أنه لا بد أن يكون المنكر منكرا لدى الجميع، فإن كان من الأمور الخلافية فإنه لا ينكر على من يرى أنه ليس بمنكر.
الخلافية الخلاف القوي، والأفضل أن نقول اجتهادية، لأن كلمة اجتهادية تكون في الخلاف القوي، إنما الخلافية تحتمل القوي والضعيف، ولهذا يكون التعبير بالاجتهادية رافعا للإشكال. نعم.
إلا إذا كان الخلاف ضعيفا لا قيمة له فإنه ينكر على الفاعل.
فإذا دل هذا على أن مراد الشيخ بالخلافية الخلاف القوي. نعم.
وقد قيل وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر.
نعم.
فلو رأيت رجلا أكل لحم إبل وقام يصلي فلا تنكر عليه، لأن المسألة خلافية، فبعض العلماء يرى أنه يجب الوضوء من أكل لحم الإبل وبعضهم لا يرى هذا، لكن لا بأس أن تبحث معه وتبين له الحق.
نعم. معنى لا إنكار في مسألة اجتهاد يعني لا إنكار بتجديد، لا إنكار بتضليل وتبديع، إنما لو كنا نتباحث المسألة ما في إشكالية، فيكون إنكار من باب يا أخي لا تفعل هذا، هذا لا دليل عليه قوي. يقول لا أنا عندي دليل قوي، أنا عندي كان آخر أمرين ترك الوضوء مما مست النار، فيقول له لكن ترك الوضوء مما مست النار هذا عام إلا الإبل، لأن الإبل النص فيها خاص، والخاص يقضي على العام فيما خصص له أو ورد الدليل به، فيكون هناك مباحثة، لا إشكال في ذلك. نعم.
ولو رأيت رجلا باع 10 ريالات من الورق 11، فهل تنكر عليه أو لا تنكر؟
أي 11 من الحديد هذه، وقد كان في السعودية هكذا، ومثله عندنا في مصر، عندنا العملة إما ورقية ولا حديدية، فكان يوجد ريال الحديدي هذا، كان كنا نشتري من حتى يتم الاتصال به عبر الهواتف الموجودة في الشوارع، فإنها تستعمل بهذه الريالات الحديدية، فكان هناك بعض الناس يجلس بجوار ماذا الهواتف هذه، فيكون عنده هذه الريالات الحديدية موجودة 9 مثلا، فتعطيه 10 ريالات ورقية ويعطيك 9 لإيه الحديدية، وهذه قد اختلف أهل العلم فيها، هل المعتبر هو الريال كقيمة وبالتالي يكون 9 بـ10 ما يجوز في الصرافة، لابد يكون 10 بـ10، أو المعتبر هنا هيكون الجنس، هذا ورق وهذا حديد، وإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف ما شئتم إذا كان يدا بيد، من هنا اختلف العلماء في هذه المسألة، فيقول الشيخ هنا ولو رأيت رجلا باع 10 ريالات من الورق بأحد عشر فهل تنكر عليه أو لا تنكر؟ ها
الجواب لا تنكر، لأن بعض العلماء يرى أن هذا جائز وأنه لا ربا في الأوراق، لكني أبين له في المناقشة أن هذا منكر وعلى هذا فقس.
نعم.
فإن قال قائل ما موقفنا من العوام؟ لأن طالب العلم يرى هذا الرأي فلا ننكر عليه، لكن هل نقول للعوام اتبعوا من شئتم من الناس؟
اتبعوا من شئتم من الناس، يعني من شاء أخذ بأن هذه المعاملة جاء مباح ومن شاء امتنع، هل العامي نترك له الخيرة أم ماذا؟ الجواب
لا، العوام سبيلهم سبيل علمائهم، لأنه لو فتح للعامي أن يتخير فيما شاء من أقوال العلماء لحصرت الفوضى التي لا نهاية لها. فنقول أنت عامي في بلد يرى علماؤه أن هذا الشيء حرام، ولا نقبل منك أن تقول أنا مقلد للعالم الفلاني أو العالم الفلاني.
انتبهتم؟ هذه مسألة مهمة، ولهذا يا إخواني بارك الله فيكم لا يرى التخيير من المفتي إلا إذا كان يعتقد أن الأمر قد دل عليه دليل على هذا الفعل ودل على هذا الفعل، فيجوز هذا وجوز ذلك لأن الدليل عنده ماذا؟ الجواز. لكن لو شيء ضده ويقول أنت مخير، ما يجوز المفتن يقول هذا، ما يجوز المفتن يقول هذا، فيقول يا أخي إن شئت في هذه المعاملة مثلا 10 ريالات بأحد عشر أو 9 ريالات بعشر ريالات، وهو يرى المنع ويرى أن بعض العلماء يجوز، فيقول للعامي أنت بالخيار، أنا أرى المنع وغير يرى الإباحة، فإن شئت تعاملت وإن شئت تركت. ما يجوز، ما يجوز. أنت أيها المفتي ترى ماذا؟ ترى المنع، يعني إذا ترى أن الدليل وأن الدين هو المنع والقول الثاني ما تراه جائزا، يقول نعم، نقول كيف تفتي به؟ لأنه كونك تقول أنت مخير معناه أنه يحل لك وأنت عندك ما يحل، ما يجوز. مثلا أنا هشام أرى أن الطلاق في الحيض ما يقع، وأعلم 100 مفتي عندي في البلدة أنهم يرون أن الطلاق يقع في الحيض، فلو استفتني واحد أقول له والله أنا أرى أن الطلاق ما يقع وغيري يرى الطلاق يقع، فأنت حر أيها العامي، إن شئت أمضيتها وإن شئت ما أمضيتها، ما يصح. لأن كوني أنا أرى أن هذا الطلاق ما يقع، لماذا؟ لأن الدليل قام على هذا، وأن القول بوقوع الطلاق عندي أنا أنه مخالف للدليل، فكيف أجوز العمل بخلاف الدليل؟ طب يا أخواني بارك الله فيكم، لا نقول لا نكون كالإخوان المفسدين أو لمن لا يعرف ضابط الفتوى فعنده يفتي بالخلاف ويفتي أنه طالما المسألة خلافية يعني معناها جائز العمل بأي قول من الأقوال، لأن هذا قول عالم وهذا قول عالم. غلط، هذا غلط. من الذي قال هذا من العلماء؟ المسائل الاجتهادية عند من يفتي بقول فيها عند أن القول الثاني غير جائز، وإلا إما أنه يظهر له فيما يظهر له الحق في المسألة فيفتي به وبالتالي لا يجوز خلافه، أو لا يظهر فيتوقف ويحيل على العالم. إنما ما يقول إن شئت وإن شئت لا، لكن في الإنكار نعم، في الإنكار أنا ما أضلل ولا أبدع. من يرى أن لحم الإبل أو أن الطلاق يقع أو لا يقع، أنا ما أنكر إنكارا يقتضي التضليل، لأن المسألة قوية وليست سهلة. لكن واحد الآن يأتي لي يقول الدرهم بالدرهمين جائز لفتي ابن عباس، أقول له لا، فتي ابن عباس، ابن عباس رجع عنها، ولو ما رجع هذا مخالف للنص الصريح. فيقول لك ليظهر لي قول ابن عباس وأنا لست مع الرجوع، أنا مع الفتوى الأولى، نقول هذا ما يجوز، هذا حرام ما يجوز، وليس هناك قول معتبر في المسألة. يبقى أنكر وأجزم بأن هذا لا يجوز وأنك آثم. لماذا؟ لأنه لم تعد المسألة مسألة اجتهادية، هذا من المسائل التي فيها مخالفة للدليل وليست خلافا معتبرا في المسألة. واضح إخواني؟ يبقى لابد من هذا الاعتبار، لابد من هذا الاعتبار. أنا ما أتي أخير الناس وأقول يا عمي أنت حر، إن شئت وإن شئت، أو أكون أنا مثلا أرى أن الطلاق يقع في الحيض لكن أقول اذهب للعالم الفلاني فإنه لا يرى وقوع، استفته وابتعد عني أنا لأن أرى وقوع، فذهب إلى آخر لا يرى وقوع، هذا المفسد يكون آثما لأنه جوز العمل بخلاف الدليل، حيث إنه يرى أن الطلاق يقع، فلماذا ترسله إلى من يرى أن الطلاق لا يقع؟ هذا ما يجوز، لأنه منك تجويز للعمل بهذا القول وهو غير جائز في اعتقادك. عرفتم يا إخواني؟ فأرجو أن ننتبه لهذه المسألة، أرجو أن ننتبه لهذه المسألة، لأن بعض الناس مولع به، تأتي أنت تنكر عليه يقول يا شيخ بس هذا يعني بعض العلماء رأى فيه، فيا جماعة من شاء أن يأخذ بهذا القول وإن شاء أن يأخذ بهذا القول، العلماء على ذلك، علماؤنا اختلفوا فأنتم أحرار. الله، عجيب عجيب، أنت عالم ولا أنت مقلد؟ أنت مقلد إذا ما تفتي، أنت عالم، هل ترجح عندك شيء ولا ما ترجح؟ ترجح، إذن أفتي به فقط، هذا هو الدين. أما حينما تأتي تدرس المسألة كبحث علمي قل العلماء اختلفوا هذه المسألة على قولين أو ثلاثة أقوال، هذه مسألة مهمة جدا، فالعامي لابد أن نضع له ما يعمل به مما يعتقده المفتي دينا، فيأتيني يقول طلقت بطل الحائض، أقول وقع الطلاق، إذا كنت أرى وقع الطلاق وقع الطلاق حرمت عليك خلاص، وأنا أعلم أن هناك عالما في البلدة يرى أن الطلاق لا يقع، ما أحيله عليه، لكن أقول انتهى الأمر وزوجتك طالق. نعم.
قال وهل قوله صلى الله عليه وسلم فليغيره بيده على إطلاقه بمعنى أنه مع القدرة يغير على كل حال؟ الجواب لا، إذا خاف في ذلك فتنة فلا يغير، لأن المفاسد يدرأ عليها بأدناها، كما لو كان يرى منكرا يحصل من بعض الأمراء ويعلم أنه لو غير بيده استطاع، لكنه يحصل بذلك فتنة، إما عليه هو وإما على أهله وإما على قرنائه مما يشاركونه في الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهنا نقول إذا خفت فتنة فلا تغير، لقوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم.
نعم، أنا أمام الآن حاكم، هذا الحاكم أحضر غير مسلم، رجل غير مسلم، وأكرمه وكذا وجعله على منضدة وأكرمه، وأنا أرى أن هذا منكر، هذا منكر لا ينبغي إكرامه الكافر ولا تصديره في المجالس، لو أنا أنكرت أمام الناس هذا المنكر لربما أضرني جدا وأضر الدعوة وأضر كذا وقيل وقيل وقيل، فلو أنني أخذت هذا الإنكار حتى يكون هذا بيني وبينه، بيني وبين الحاجة، أو تركت هذا لما بعد أو غير ذلك مما يتوقف عليه ضرء مفاسد عظيمة في هذا، فهذا يكون جائزا لي. ولهذا العلماء قالوا هل إذا رؤي الحاكم على منكر يجب الإنكار أم لا؟ فمن قائل يجب ومن قائل لا يجب ومن قائل يفصل، وهو أنه إذا خف ضررا كبيرا فإنه لا يجب عليه، وإذا لم يخف شيئا فإنه يجب عليه، وهذا القول هو أعدل الأقوال. فالأصل الإنكار على الحاكم حتى ولو كان أمام الناس، حتى ولو كان أمام الناس، لكن بطريقة شرعية، إلا أن يترتب على ذلك ضرر سواء للمنكر أو لغيره، إذا كان سيترتب على ذلك الضرر اليقيني أو الذي يغلب على الظن، تتأثر الدعوة بذلك أو غير ذلك فإنها تراعى. ولهذا يا إخواني لا ينبغي ظن السوء بالعالم إذا كان في مجلس الحاكم وكان هناك منكر فلم ينكره علنا، لا ينبغي إساءة الظن ويقال هذا العالم باع دينه، لا، هذا العالم اتبع دينه ما باع دينه، ودينه ما ألزمه. قال النبي من رأى منكم كرفا يغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، يعني يمكن أن يكون هناك منكر ولا يغير باللسان وينكر ذلك بقلبه، تبقى يقول طيب لكنك كررت شيخ الآن أنه ينبغي أن يقوم، قد يحصل بالقيام مضرة عظمى، فالأمور إذن تختلف ولابد أن يراعى في ذلك هذا الأمر. نعم. ولهذا قال النبي في شأن الحاكم كما عند مسلم: ولكن من رضي وتابع. قال: فمن أنكر فقد برئ، بلسانه فقد برئ، ومن أنكر بقلبه فقد برئ، ولكن من رضي وتابع هذا الذي يؤاخذ. من رضي وتابع هذا الذي يؤاخذ. نعم
شيخنا جزاكم الله خيرا. أحيانا يعني نمر على كثير ممن ابتلي بالتدخين وحلق اللحية وكذا، يعني لو لم نلقي السلام على هؤلاء جميعا لقيل هذا يكفر وهذا كذا وهذا.
نعم الأول تقوم بالإنكار عليه، قم بالإنكار. فإن أنكرت مرة ومرتين وثلاث مرات وكذا، ومع ذلك المدخن مدخن والحليق حليق وغير ذلك، فهل تقاطع هؤلاء أو لا يستحقون الهجر؟ لكن هذا الهجر أيضا يراعى فيه. فلو قيل إنك لو هجرت هؤلاء ولم تسلم عليهم قيل إنك تكفيري وبالتالي سيضر دعوتك وغير ذلك، فحينئذ تترك ماذا؟ تترك الهجر، لكن ليس تركك للهجر إذنا لك في المخالطة التي يفهم منها أنك راض. انتبه، لا تكن أكلة ولا شريبة يا أحمد، لكن نعم السلام عليكم، لكن ما أتي وآكل وأشارب والمنكر موجود وهو يدخن وأنا جالس وكأن شيئا لم يكن، لا. فلا تكن أكلة ولا شريبة. لعين الذين كفروا إلى على سنة داود وعيسى بن مريم ذلك معصرون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. الرجل اليوم ينكر وغدا يكون أكلة وشريبة، لا. لكن قد يترك الإنكار إذا خشي فساد ومضرة. نعم.
الفائدة الرابعة أن اليد هي آلة الفعل لقوله صلى الله عليه وسلم: فليغيره بيده، لأن الغالب أن الأعمال باليد، ولذلك تضاف الأعمال للأيدي في كثير من النصوص مثل قوله: فبما كسبت أيديكم، والمراد بما كسبتم بأيديكم أو أرجلكم أو أعينكم أو آذانكم.
نعم.
الخامسة أنه ليس في الدين من حرج، وأن الوجوب مشروط بالاستطاعة لقوله: فإن لم يستطع فبلسانه، وهذه قاعدة عامة في الشريعة، قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وهذا داخل في الإطار العام أن الدين يسر.
الحمد لله. ما جعلت الفرضية واحدة عن رأي منكم كان بيده، وإلى لزم الجميع أن يغيروا بأيديه، وهذا لا شك أنه سيكون فيه فساد عريض وتكليف بما لا يقدر عليه الإنسان. ولكن كانت المراتب في إنكار المنكر باليد باللسان بالقلب، الله أكبر، أضعف شيء وأقل ما تطلب القلب. وما ينبغي أن تقول والله ما أقدر بقلبي، لا، أنت كاذب، تقدر بقلبك، كلنا يقدر بقلبه. نعم.
الفائدة السادسة أن الإنسان إذا لم يستطع أن يغير باليد ولا باللسان فليغير بالقلب، وذلك بكراهة المنكر وعزيمته على أنه متى قدر على إنكاره بلسانه أو يده فعل.
نعم.
فإن قال قائل: هل يكفي في إنكار القلب أن يجلس الإنسان إلى أهل المنكر ويقول: أنا كاره بقلبي؟
تبهتم، هذه مسألة أوردها الشيخ. هل أنا أنكر بقلبي وأجلس معهم عند عرس أخي، وأخي هذا يحضر فرقة موسيقية وراقصات وكذا، وأنا خطيب وأنكرت هذا على منبري كثيرا أنه ما يجوز إحضار هذه الفرق وإلى آخره، وقد أنكرت على أخي أيضا بيني وبينه، ولكن أخي أصر، لكنني خشيت أن يغضب مني أخي فجلست في الحفلة وفيها الراقصات وأنا منكر بقلبي، هل هذا يقبل؟ ها؟
الجواب لا، لأنه لو صدق أنه كاره بقلبه ما بقي معهم ولا فارقهم إلا إذا أكرهوه، فحينئذ يكون معذورا.
انتبهتم؟ إلا إذا أكرهوه، يعني عند حاكم وألزمني بالحضور وإلا، فحينئذ نعم إذا أكرهوه. نعم
شيخنا، لو جلس لمصلحة أعظم من مصلحة الإنكار،
ما هو هذا ماشي معتبر، هذا معتبر. نعم.
الفائدة السابعة أن للقلب عملا لقوله: فإن لم يستطع فبقلبه، عطفا على قوله: فليغيره بيده، وهو كذلك.
نعم.
فالقلب له قول وله عمل، قوله عقيدته وعمله حركته بنية أو رجاء أو خوف أو غير ذلك.
الله أكبر، الله أكبر، فإذا دقيقة أن القلب عمل لقول صلى الله عليه وسلم، فإن لم يستطع فبقلبه، أي فليغير بالقلب. طب التغيير بالقلب اعتقاد ولا عمل؟ عمل، عمل، لأنه قال فيغير بيده. فالقلب له قول وله عمل، قوله عقيدته، ولهذا قلنا الإيمان قول وعمل، والقول قولان، قول ظاهر وقول باطن، قول ظاهر وقول اللسان، وقول باطن وهو قول القلب، وعمل، عمل الجوارح، وعمل باطن وعمل القلب. فعمله حركته، فيكون قوله الإقرار والاعتقاد، هذا الإقرار والاعتقاد، وعمله ماذا؟ عمله الإخلاص والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والخشية والإنابة وغير ذلك. نعم، ولا بد من وجود عمل القلب ليتحقق الإيمان، ووجود عمل الجارحة الذي يقابل عمل القلب ليتحقق الإيمان. فإذا لم يوجد عمل الجارحة الذي يصدق عمل القلب فلا إيمان. فلا بد لتحقيق أصل الإيمان من قول اللسان مع القدرة عليه، وقول القلب، وأصل عمل الجارحة وأصل عمل القلب، لا بد من وجود هذا. نعم.
الفائدة الثامنة أن الإيمان عمل ولي.
والفرق بين أصل عمل القلب وأصل عمل الجارحة، أن أصل عمل الجارحة أي عمل من الأعمال الواجبة، وليس اللازم أن يكون الأصل من كل عمل جارحة، بخلاف عمل القلب فلا بد أن يكون الأصل من كل عمل القلب، أصل الخوف، أصل المحبة، أصل الرجاء، أصل كذا، أصل الإخلاص، لا بد أن يكون هذا موجودا. انتبهتم؟ هذا فارق مهم جدا لا بد أن تراعوه. نعم.
الفائدة الثامنة أن الإيمان عمل ونية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه المراتب من الإيمان، والتغيير باليد عمل، وباللسان عمل، وبالقلب نية، وهو كذلك. فالإيمان يشمل جميع الأعمال وليس خاصا بالعقيدة فقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أو قال: وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فقول لا إله إلا الله قول اللسان،
والحياء شعبة من الإيمان، لأن هذا مهم جدا في الإيراد، حيث أنه يمثل أيضا جزءا من الإيمان. نعم. فقول لا إله إلا الله، نعم،
قول اللسان، فقول لا إله إلا الله قول اللسان، وإماطة الأذى عن الطريق،
ويتضمن قول القلب والاعتقاد، فإنه لو قال بلسانه ولم يعتقد بقلبه فإنه لا يكون مؤمنا عند الله، وإن كان مسلما في الظاهر بالنسبة لأحكامنا. نعم.
وإماطة الأذى عن الطريق فعل الجوارح، والحياء وهذا عمل القلب من الإيمان. تمام. ولا حاجة أن نقول ما يدور الآن بين الشباب وطلبة العلم.
أيوة.
هل الأعمال من كمال الإيمان أو من صحة الإيمان؟
أيوة.
فهذا السؤال لا داعي له. أي إنسان يسألك ويقول هل الأعمال شرط لكمال الإيمان أو شرط لصحة الإيمان، نقول له: الصحابة رضي الله عنهم أشرف منك وأعلم منك وأحرص منك على الخير، ولم يسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، إذن يسعك ما وسعهم.
ما الذي يسعنا؟ انتبهوا حتى نعرف ملحظ كلام الشيخ العثيمين. هل ملحظ كلام الشيخ العثيمين لا تتكلموا في مسألة العمل مطلقا، فإياك أن تشترط العمل، أو إياك أن لا تشترط، أو إلى آخره، ولا ماذا؟ نقول له، ها،
نقول له: الصحابة رضي الله عنهم أشرف منك وأعلم منك وأحرص منك على الخير، ولم يسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، إذن يسعك ما وسعه. إذا دل الدليل على أن هذا العمل يخرج به الإنسان من الإسلام صار شرطا لصحة الإيمان، وإذا دل دليل على أنه لا يخرج صار شرطا لكمال الإيمان، وانتهى الموضوع.
طيب، يعني إذا الشيخ قال أيضا هنا أنه يشترط حتى يكون الإيمان صحيحا أن يفعل كذا، وحتى أو أنه يثبت الإيمان بدون العمل وكذا وكذا، فإنه يشترط كذا، هذا الشرط اللغوي، ولا ما يقال الأعمال الصالحة شرط كمال أو شرط صحة، ما يقال هذا، إنما يقال مثلا يشترط لكمال الإيمان أن تأتي بكذا وكذا وكذا، أو هذا العمل يشترط لصحة الإيمان أن تفعل كذا وكذا، هذا الشرط من جهة لغة، إنما هل الأعمال صح شرط كمال أو شرط صحة، يعني منزلة الأعمال، فما أقول هذا شرط كمال أو هذا شرط صحيح. لكن أقول يشترط لك كمان إيمان أن تفعل كذا، أن تأتي بالأعمال ومفرضاتها وبالشعب وكذا وكذا، هذا فرق بين هذا وذاك. ولهذا ينكر أن يقال الأعمال الصالحة شرط كمال أو الأعمال الصالحة شرط صحة، إنما يقال الأعمال أو العمل ركن في الإيمان، جزء من الإيمان. فالإيمان قول وعمل، والإيمان حقيقة مركبة من القول والعمل. أما فيما يتعلق بالأحاد فهذه شعب، فمن استكمل فقد استكمل الإيمان، ومن ترك واحدة منها فقد ترك ما يكمل به الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. طب أنا ما عندي حسن خلق، يبقى تركت ما يحصل به الكمال، كمال الإيمان. فالإيمان أعمال وشعب يحصل بها كمال البنيان، فإذا ترك عمل من الأعمال فقد نقص البنيان شيئا. لكن إذا لم يكن عندك عمل البتة فأين العمل؟ فقد تركنا الركن الذي يتعين عليك، إلا إذا كان هذا المفرد تركه يعد ناقضا من النواقض. ومن هنا تكلم العلماء في المباني الأربع، فمنهم من رأى أن الصلاة إذا تركت فيكون هذا كفرا، لأن الدليل عنده الخاص فيما يتعلق بالصلاة قائم. ومنهم من قال الصلاة والزكاة معا، ومنهم من قال ما بين الأربع، ومنهم ومنهم إلى آخر ذلك. هذا بالنسبة للإحاد. إنما بالنسبة لكل العمل فالأمة متفقة على أن من لم تتحرك جريحته بعمل واجب من مختص بمحمد صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافرا. نعم.
أما أن تحاول الأخذ والرد والنزاع، ثم من خالفك قلت هذا مرجئ، ومن وافقك رضيت عنه، وإن زاد قلت هذا من الخوارج، وهذا غير صحيح. فلذلك مشورتي للشباب ولطلاب العلم أن يدعوا البحث في هذا الموضوع، وأن نقول ما جعله الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم شرطا لصحة الإيمان وبقائه فهو شرط، وما لا فلا، ونحسم الموضوع.
أنت بانتبهت؟ إذن شيخه بيتكلم بالشرطية، يعني أنه من نسبة الأحاد، هل هذا من كماله كمال الإيمان، أو هذا يلزم للإيمان فلا يصح بدون إيمان؟ يقول الشيخ ما تدعون، لا تجلسوا تتنازعون في أمور خارجة عن الموضوع وليست من الموضوع. أما ما كان من الموضوع وكان مبنه على الدليل فنعم نتكلم فيه. ولهذا الشيخ نفسه ماذا يقول في ترك الصلاة؟ الشيخ نفسه ماذا يقول في ترك الصلاة؟ هل بحث المسألة ولا ما بحثها؟ بحثها في رسالة كاملة، وألف الشيخ فيها رسالة كاملة في ترك مفردة من مفردات الأعمال وهي الصلاة، وأنه كافر إذا تركها تركا كليا، لأنه يرى أن هذه الصلاة تلزم لصحة الإيمان، وأنه لا يصح إيمان بدونها. هل نقول يا شيخ اترك هذا؟ لا، ما يترك. لماذا؟ لأن الدليل دل على ما يقوله الشيخ. ولو خالفه أحد فهذه المسألة، وعندنا الدليل يدل على خلاف ذلك. أما أن يأتي واحد يقول لا تتكلم في مسألة الأعمال، نقول هذا إذا ترك الأعمال كان كافرا، إذا ترك الأعمال تركا كليا بضوابط العلماء وبضوابط السنة والجماعة، فإنهم ردوا على المرجئة وردوا على أهل البدع في هذا. منهم من يرى أن العمل ليس من الإيمان، لا نرد عليه، نرد عليه. فما الذي تكلم فيه الصحابة رضوان الله عليهم؟ ما جاء في الكتاب والسنة؟ والذي جاء في الكتاب والسنة ما هو؟ أن الإيمان قول وعمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن طريق، والحياة شعبة من الإيمان. فلو جاء واحد وقال العمل ليس من الإيمان ننكر ولا ما ننكر؟ ننكر عليه. طيب لو جاء واحد وقال بأن العمل من الإيمان ولكنه كمال، فلو ترك العمل كله ليس بكمال، ننكر ولا ما ننكر؟ ننكر. ومن الشيخ العثيمين وهو أعلى من ينكر. لماذا؟ لأن الشيخ العثيمين يرى أنه لو ترك الصلاة فقط فإنه يكون كافرا، فكيف إذا ترك العمل كله؟ فلابد أن نلحظ معنى كلام الشيخ، وعليه يحمل كلمته تحمل كلمته دعونا من هذه الطنة. هل تكلم بأبو بكر تكلم بأبو عمر إلى ذلك؟ يعني لا تتكلموا خارجا عن النصوص، لا تتكلموا كلاما خارجا عن كلام العلماء وتجلسون أنتم بحسب ما يظهر للواحد منكم وليس مما تكلم به القرآن ولا السنة ولا تكلم به الصحابة. وليس معنى ذلك أن الشيخ يريد عبارة الركنية أو عبارة كذا أو إلى آخره، لا، الشيخ يريد الفهم، وهذا فعلا نتكلم بالفهم والمصطلح الشرعي الصحيح. والمصطلح الشرعي الصحيح الذي هو ماذا؟ أن العمل جزء من الإيمان من حقيقته، فإذا لم تأتي بالعمل فأنت كافر. وليس مراد الشيخ أنك لو قال أحد بأنه لو ترك العمل كلية فأنه كل مؤمنا نقص الإيمان أنك لا تنكر عليه، لا، بل نقول هذا قول المرجئة كما قال من هو أجل من الشيخ، قال ذلك إسحاق وقال ذلك أهل السنة والجماعة قاطبة الحميد وغيره مما غلط فيه المرجئة أنهم يقولون بأنه إذا أقر بالصلاة والزكاة وكذا ولم يعمل أنه يكون مؤمنا، هذا هو الكفر الصراح. وهما قالوا شيخ الإسلام ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا بأن الله فرض الصلاة والزكاة والحج وكذا وكذا ويعيش ظهره كله لا يسجد ليس سجدة ولا يصوم يوما ولا يؤدي زكاة ولا يحج بيت الله الحرام، لا يكون هذا إلا مع زندقة في القلب لا مع إيمان صحيح. وهو ما قاله العثمين نفسه لما كفر بترك الصلاة فقط وقال بأن جميع الأدلة التي ورد في الشريعة ومنها نص لم يعمل خيرا قط غير ذلك أنها لا تعارض الدليل الخاص في ترك الصلاة. هذا الذي يقوله العثيمين، تقبلون كلامه؟ أنتم أخذتم كلام العثيمين في الطنطنة وغير ذلك، طيب تقبلون كلام العثيمين فإنه ترك يكفر بترك عمل واحد والصلاة؟ هل تأخذون بهذا؟ ولا تأخذون ابن عثيمين في كلمة وتدعون ابن عثيمين في أخرى؟ هذا من الزيغ. ابن عثيمين ما يكفر بترك العمل كلية فقط يا شباب، ابن عثيمين يكفر بترك الصلاة إذا تركها ترك كليا، فكيف إذا ترك الصلاة وغيرها؟ فالحمد لله نحن نعرف مواضع كلام علمائنا ولا نضرب كلام الواحد بكلامه أو كلام الواحد بكلام غيره أو غير ذلك، نفهم مراد العلماء والحمد لله. هل تقبلون أنتم يا شباب يا من تنكرون عليه وتقول العثيمين يقول جنس العمل الذي طنطنه، هل تكلم بها الصحابة هل تكلم بها غير؟ نعم، ما محل إنكار العثيمين؟ سؤال معكم، هل محل إنكار العثيمين، ده السؤال المباشر هو، هل محل إنكار العثيمين أن تارك العمل كلية ليس بكافر؟ ده محل إنكار؟ إن قلتم نعم نقول كيف وهو يكفر بترك الصلاة فقط، وإن قلتم لا فنقول فعلى ما تستدلون به. لكن لو أردتم أن تقولوا لا نقول شرط صح ولا شرط كمال، بل إننا نقول ركن وجزء حقيقة الإيمان، ونحن معكم ما في مشكلة، نعم هو ركن وجزء من حقيقة الإيمان. إذا قلتم لا تتكلموا بجنس الأعمال عبارة جنس العمل، نقول نحن لا نعين، ماشي لن نتكلم بجنس العمل، خلوها أصل العمل، خلوها لم يأتي بشيء من الأعمال كلية، لكننا لا ننكر جنس العمل لأنه تكلم بها غير العثيمين. والعثيمين إنما نهى عنها ليس لأنها عبارة غير صحيحة أو مصطلح غير صحيح، إنما يتكلم بواقع الشباب في استعمالهم هذا الأمر على غير وجهته، وأن يجعلوا محل النزاع في مصطلح قد لا يتعين. هذا مراد الشيخ. فلابد أن نراعي كلام العلماء. وأخيرا، ماذا لو أن العثيمين نفسه لا يرى كفر تارك العمل وقد رأه السلف؟ فنقدم قول السلف على قول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. لكن هذا توجيه كلام العلماء، هذا توجيه كلام العلماء، لأن البعض يقول إيه خلاص أخذ هذه العبارة، لا تتكلموا يا شباب شرط كمال وشرط صحة وكفر تارك العمل وما كفر، دعونا من هذه، العثيمين قال مثل، أيضا العثيمين قال من قال بأن الألبانية مرجع فإنه ما عرف الإرجاء وإنه أو ما عرف الألبانية، صحيح هذا الكلام، لكن هل هذا يعني أن رحمة الله عليه لما قال الأعمال الصالحة شرط الكمال أن القول يكون صوابا أو يكون خطأ؟ لا، لا لكن من أخذ من قول الألباني أنه مرجئ، نعم هذا الذي ينكر عليه. لابد أن نضع كلام العلماء في محله، وإلا لو عممتم هذا الكلام ولابد أن يكون المصطلح مما قاله الصحابي، سوف نقول شيخ العثيمين أصلا في كتاب القواعد المثلى في الصفات كله كتقعيد عام لا نتكلم به، لأن الصحابة ما تكلموا به، الصحابة ما تكلموا وقالوا بأننا نمر هذه الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. من الذي قال هذا من الصحابة؟ لكن أخذ من منهجهم. أما من ألفاظهم، من الذي قال من الصحابة بأن القرآن كلام الله غير مخلوق تكلم به على الحقيقة منه بدأ وإليه يعود؟ من الذي قال هذا من الصحابة؟ من الذي قال من الصحابة بأن الله عالي على عرشه بذاته؟ افهموا يا شباب، افهموا يا شباب، لا تعمموا في غير موضع التعميم، ولا تأخذوا كلمة فتنزلونا على غير منزلها الصحيح. افهموا ما المراد، ما المراد. ولهذا لو جاءني واحد وقال يا شيخ لا تتكلم الرحمن على العرش بذاته، أنت تريد أن تثبت الذات أنه على عرش بذاته؟ تكلم من القرآن والسنة، إنما عبارة بذاته، بذاته هذه ما جاءت، لفظ بذاته ما جاءت. نقول له جاء بها السلف، يقول دعني حتى من السلف، نقول أنت ضال، يقول لا 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 أنت متحكم، نقول طيب من باب التنزل دعنا من بذاته هذه لا تتكلم بها السلف. الآن ماذا قال ربي في القرآن؟ الرحمن على العرش استوى. طب الرحمن هذا ذات وصفات ولا ذات فقط بلا صفات؟ والله صفات بلا ذات. يقول لا الرحمن ذات وصفات، نقول طيب خلاص إذا هو على عرش يستوى بذاته وصفاته. يقول ما أفهم أوضح لي، أقول له طيب أنت الآن تقول أكلت شرب صح؟ يقول لي نعم. نقول له أكلت بذاتك وصفاتك ولا أكلت بذاتك دون صفاتك ولا بصفاتك دون ذاتك؟ يقول لا أنا أكلت يعني بذاتي وكذا. نقول نفس المسألة، إذا أنت لا تحتاج أن تقول أكلت بذاتي، كونك تقول أكلت، كونك تقول فعلت، كونك تقول ركب محمد أكل محمد يعني أكل محمد بذات، إلا أن يكون عندك دليل يخرج السياق عن ظاهره. الحاكم قال لا بد من حظر من الساعة 8 إلى الساعة 4. طب إحنا ما سمعنا الرئيس السيسي وفق الله يقول هذا مثلا، لكن قالت أجهزة الدولة بناء على أمره، يبقى يصح أن أقول قال الحاكم ولو أنه ما قال بلسانه. فانتبهوا لمثل هذه المواضع، فلا يأتي واحد له غرض واعتقاد في ذهنه ألا وهو إيه؟ أن تارك العمل ليس بكافر، فيقوم يستدل بكلام العثيمين وهو لا يتمشى معه. لأنه فرق، أقول لكم شيء جيد جدا، فرق بين العثيمين لما يقول دعونا هذه طنطنة وكذا ويكفر بترك الصلاة فقط فضلا عن العمل، وبين من يستدل بكلام العثيمين ولا يرى لا كفر ترك العمل ولا كفر ترك الصلاة. ولهذا نقول تعالى 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 يا من استدلت بكلام العثيمين دعونا فإنها طنطنة، تعالى تعالى تعالى، أنت مع العثيمين إذ يكفر بترك الصلاة؟ يقول نقولها مع العثيمين إذ يكفر بترك العمل؟ يقول نقول طيب على ما تسل بكلام العثيمين، بناء على ماذا العثيمين لا يكفر ترك العمل؟ بناء على ماذا العثيمين يقول يكفر ترك الصلاة؟ بناء على ماذا؟ على الأدلة. خلاص يا سيدي اترك جنس العمل وخذ أدلة العثيمين، أنت لا توافق على هذه الأدلة أصلا، هذه الأدلة عندك غير موافق عليها. ولهذا أقول كثير من الذين استدلوا بكلام العثيمين لا يرون اعتقاده، وكثير من الذين دافعوا عن الألباني في عبارة شرط الكمال لا يدافعون على الألباني من أجل أنه الألباني، وإنما من أجل معتقد يتبنونه ألا وهو عندهم أن الأعمال الصالحة شرط كمال، بمعنى أن الإيمان يصح بدونها. انتبهوا يا شبابنا، انتبهوا يا إخواننا، بارك الله فيكم. ولهذا نحن نفهم كلام علمائنا، وبكلام العلامة العثيمين عرفنا الموارد، بكلام العلامة العثيمين لن نجعل كلمة أو مصطلح جنس العمل هو الفارق، لابد أن أعبر بالجنس، لا أعبر بالكل بأي شيء. وأيضا لا نخطئ يخطئ مصطلح جنس العمل على ما ذكره أهل العلم لأن غير العثمين تكلم به، فلا نخطئ من قال بجنس العمل ولا نعين مصطلح جنس العمل ونقول لا يصح حوار في المسألة إلا به. وبهذا والحمد لله نعرف مواضع كلام علمائنا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن قال قائل قوله فليغيره بيده، هل هذا لكل إنسان؟ فالجواب: ظاهر الحديث أنه لكل إنسان، لكل إنسان رأى المنكر، ولكن إذا رجعنا للقواعد العامة رأينا أنه ليس عاما لكل إنسان في مثل عصرنا هذا، لأننا لو قلنا بذلك لكان كل إنسان يرى شيئا يعتقده منكرا يذهب ويغيره، وقد لا يكون منكرا فتحصل الفوضى بين الناس. نعم، راعي البيت يستطيع أن يغير بيده لأنه هو راعي البيت، كما أن راعي الرعية الأكبر أو من دونه يستطيع أن يغير باليد. وليعلم أن المراتب ثلاث، دعوة، أمر، تغيير. فالدعوة أن يقوم الداعي في المسجد وفي أي مكان يجمع الناس ويبين لهم الشر ويحذرهم منه ويبين لهم الخير ويرغبهم فيه. والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي يأمر الناس ويقول افعلوا، أو ينهاهم ويقول لهم لا تفعلوا، ففيه نوع إمرة. والمغير هو الذي يغير بنفسه إذا رأى الناس لم يستجيبوا لدعوته ولا لأمره ونهيه، والله الموفق.
نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم.
الله أكبر، صلى الله عليه وسلم. ما أفصح وما أصدق وما أنصح بعدما تكلم عن الأمور بالتفصيل، عاد فقال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فإن لم تحفظ أول الحديث فاحفظ آخره الكلي الذي يمثل كلية عظيمة. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، وهكذا، إلا ما أوجب الدليل الشرعي. دمه حرام، لكن إلا إذا قتل نفسا، إلا إذا إلا زنى، إلا وماله حرام إلا إذا، وعرضه حرام إلا إذا. كل المسلم على المسلم حرام. لو حفظ المسلمون هذه القاعدة، يا الله. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله لا تحسدوا، أي لا يحسد بعضكم بعضا. وما هو الحسد؟ قال بعض أهل العلم: الحسد تمني زوال نعمة الله عز وجل على الغير، سواء كانت النعمة مالا أو جاها أو علما أو غير ذلك.
مهم لطالب العلم ويقرأ مثل هذا الكلام للعلماء الكبار. شوف يا أخواني، احنا بنتكلم وبنقرأ الكلام في كلام العثيمين، لا تجد شيئا سبحان الله في قلبك يثير شكا، يثير التباسا، ما ترى شيئا يخرج بالعثيمين عن العلماء، ما ترى. بخلاف الواحد منا لو تكلم في مقطع يمكن أن تأخذ عليه 5 ملحوظات. هذا العلماء يا أخوان، هؤلاء العلماء سبحان الله اللي ما تكلموا إلا بعد رسوخ، ولا تصدروا إلا بعد أهلية، وليس الواحد الذي يحضر الشيء في المكتبة ويتصدر به. فما اكتمل في الأهلية، وإن ظن أنه كمل الموضوع الذي يريد أن يتكلم فيه مع الناس. فرق يا أخوان بين أن يحضر الإنسان موضوعا وبين أن يحضر الإنسان العلم، فرق كبير جدا. أنت قد تحضر موضوعا باعتبار المراجع اللي عندك وكذا، ويتعلق بها أشياء ومصطلحات ما تعرف عنها. ولهذا التصدر لا علاقة له بتحضير الموضوع. تحضير الموضوع هذا أمر كمالي، إنما التصدر يحتاج إلى أهلية في العلم. لابد أن تكون بحثت العلم وحصلت منه جزءا كبيرا، بحيث لو استشكل عليك مستشكل، لو جاءت عبارة علم كيف توجهها؟ فمثل هذا الكتاب لا تظن أنه كتاب النساء. الأربعون النووية سهل، إيه سهل؟ الأربعون النووية فيها علم عميق. فلهذا نقول وأنت تذكر الأربعين يبقى بجوارك دفتر للمصطلحات فقط. ما معنى الحسد؟ ما معنى الورع؟ ما معنى الزهد؟ ما معنى الضرر؟ ما معنى الضرار؟ ما معنى الضوابط اللي يذكرها الشيخ في التعريفات؟ ثم الفروق والتقاسيم، ثم القواعد، ثم الاستشكالات، ثم المسائل. العلم لابد أن يقسم هذا التقسيم. انطلاقك في الكلام والتقعيد لابد أن ينبني على معرفة بالمصطلح. إذا عرفنا المصطلح ومعناه عرفنا ما ينبني على المصطلح من فهم. الآن جماعات تقوم مثل داعش وتنظيم القاعدة وجماعة الجهاد وغير ذلك يقومون على منهج، هذا المنهج فقد معرفة المصطلح. لو عرفوا مصطلح الجهاد وشرطه ما كان لا الذي يفعلونه هذا موجودا. جماعة التكفير التي تكفر الحكام إذا حكموا بغير ما أنزل الله، لو عرفوا معنى الكفر لاستراح. والكفر المراد في الآيات لاستراح. فإن الانطلاق من هذه التقسيمات في التعلم والدعوة مهم جدا، لأن كل فهم صحيح مبناه على مصطلح وضابط وقاعدة وفارق صحيح عند العلماء. أتظنون من المفلس؟ قال المفلس فينا من الذي رهم له والذي نام. هذا مشهور، أراد النبي أن يضع مفهوما خاصا شرعيا ينضاف إلى المفهوم اللغوي أو العرف السائد عند الناس. أضيفوا إلى معلوماتكم هذه المعلومة، المفلس فينا، المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وكذا، ويأتي وقد شتم هذا وقد، هذا أولى بهذا التعريف. وإن كان الذي قلتموه صحيحا، ليس المسكين الذي ترد اللقمة واللقمتان وكذا وكذا، وإنما مع إنه هو كذلك، ليس الغنى عن كثرة العرض وكذا، وإنما الغنى مع إنه كذلك، لكن أضيف إلى معلوماتكم مرادات أخرى ينبغي أضاف إلى هذا المصطلح. هل لو وضعت لنا كتابا في الورع وكذا؟ قال قد وضعت. قالوا ماذا؟ قال وضعت كتابا في البيوع. يعني بعض الناس يظن الزهد وورع وكذا ما له علاقة بالحلال والحرام، يعني أنا أركب سيارة ولكن أنا تاجر، أركب سيارة أحدث موديل وعندي فيلا على البحر ولا يمكن أقبل الشبهة في تجارتي. أنا عندي الناس عندي ورع وزهد؟ أبدا. ورع وزهد إيه؟ ورع وزهد وتركب سيارة مرسيدس؟ ورع وزهد وعندك فيلا على البحر؟ طب تعال إلى آخر يلبس المرقع ولكن يتعامل بالشبهات في التجارة، لا هذا عنده ورع. مثل الذين يصفون رسلان العالم الورع الزاهد، ليه؟ من أجل أنه يسكن بيتا من الطين. لكن العالم الورع الزاهد الذي يتاجر بأعراض الناس على المنبر والذي يكيل للناس الاتهامات من غير دليل، هو ده الورع الزاهد؟ لا، الورع الزاهد الذي يحافظ على أعراض الناس ولا يتكلم في الناس إلا بحق، حتى ولو سماه لا يتكلم إلا بحق، هذا الورع. لكن ورع الزاهد الذي يعيش في بيت من الطين ويقول هشام البيلي ينتمي إلى تنظيم عالمي يهدف لإسقاط الحكومات، طب اسألوه كده قوله احلف بالله إن هشام البيلي ينتمي إلى تنظيم عالمي. يا ابن ده هشام البيلي ما طلعش من عزبة خاطر، ده لما بروح مصر بيتوه يا ابن، ده عزباوي هينتمي لتنظيم عالمي يهدف لإسقاط الحكومات، وده من رئيس بقى التنظيم ده بقى، هو ده الورع والزهد. لا يسكن في اسكن في فيلا على البحر ولا تقول هذا الكلام. رد على هشام البيه ليل نهار، لكن بحق انا ما امنعك ان ترد على هشام البيه. هشام البيه يرد على هشام البيه اذا اخطا. الرد ليس عيبا يا رسلان، لكن الافتراء عيب ولو كان على يهودي ولا على نصراني. واذا قلتم فاعدلوا ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا اقربوا للتقوى. فلا بد من تصحيح ماذا؟ مفهوم الورع، مفهوم الزهد. فإن الذي يعظم حرمات الله هذا القائم بهذا الأمر، وليس من لبس قديما أو لم يركب سيارة أو لم يستعمل هاتفا. نعم. فلهذا إخواني وأنتم تذاكرون في شرح الشيخ على الأربعين وكذا، لابد وأي كتاب عموما، أي كتاب عموما، لابد أن تستخرجوا منه هذه الأشياء، مصطلحات، تقاسيم، فروق، قواعد، استشكالات. نعم.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الحسد كراهة ما أنعم الله به على الغير وإن لم يتمنى الزوال. ومن المعلوم أن من لازم
انتبهوا، ده ضابط دقيق جدا. الشيخ يقول: قال بعض العلم الحسد تمني زوال نعمة الله عز وجل عن الغير. ده مشهور جدا في تعريفات الناس، الحسد تمني زوال النعمة. الشيخ الإسلام يقول: الحسد كراهة ما أنعم الله به على الغير وإن لم يتمنى الزوال. انتبه، صحيح الحسد أن تتمنى زوال النعمة عن الغير، لكن هل هذا فارق؟ طب لو أنا كرهت هذه النعمة ولم أتمنى زوالها لكن كرهتها، هل يدخل هذا بالحسد أم لا؟ يدخل هذا بالحسد. يبقى أضف إلى تمني زوال النعمة عن الغير، أضف إليه أيضا كراهية هذه النعمة أن تكون مع فلان ولو لم أتمنى زوال النعمة. يبقى كراهية النعمة، كراهية النعمة أن تكون لفلان سواء تمنيت زوالها وهذا الأقبح أو لم أتمنى الزوال، هذا الحسد المذموم. وإلا الحسد قد أتى في النصوص الشرعية كذلك بأنه بمعنى الغبطة، كما جاء الحديث بن مسعود وغيره: لا حسد إلا في اثنتين، وهو الذي معناه عدم الكراهة، كراهة النعمة، وإنما تتمنى أن تكون لك هذه النعمة، تتمنى أن يكون لك هذه النعمة ولا تكره أن تكون النعمة لغيرك. نعم.
ومن المعلوم أن من لازم الكراهة أن يتمنى الزوال، أن من لازم الكراهة أن يتمنى الزوال، لكن كلام الشيخ رحمه الله أدق، فمجرد ما تكره أن الله أنعم على هذا الرجل بنعمة فأنت حاسد.
وهذا فيه فائدة يا أحمد، وهو أن الإنسان مهما بلغ علما، مهما بلغ علما، مهما بلغ علما، فلا غنى له عن ضوابط العلماء وكلام العلماء الذين هم أكبر منه. أنا ما أقول أنا العثيمين فلا أرجع إلى كلام شيخ الإسلام، أو أنا ما أقول أنا شيخ الإسلام فلا أرجع إلى كلام أحمد. لا زال شيخ الإسلام يرجع إلى الأئمة، ولا زال الأئمة يرجع بعضهم إلى بعض. العالم لا يستغنى عن العلماء، العالم يضيف إلى ما عنده كلام العلماء وضوابط العلماء. ولهذا لا حد لنهاية العلم ولا حد لترك الطلب. أنا أضيف مع الطلب، العالم يضيف مع الطلب دعوة، يضيف مع الطلب تصنيفا، يضيف مع الطلب أمر معروف عن منكر، لكن لا يستغني العالم عن الطلب إلى الممات، لأن أحدا لم يحصل علم. وطالما أن أحدا لا يحصل علم، إذن سيبقى من العلم علم يحتاج إلى تعلمه، وهذا أمر معروف مقرر حتى عند الأئمة الكبار. ولهذا لماذا يتغير اجتهاد الشافعي في بعض المسائل؟ لماذا يتغير اجتهاد مالك في بعض المسائل؟ لماذا يتغير اجتهاد أحمد في بعض المسائل؟ لأنه لا زال يطلب علما. حتى الصحابة الذين هم أجل من العلماء، ابن عباس قبل أن يموت بليال رجع عن فتوى التي عاش عليها يفتي بها وهي الدرهم بالدرهمين، رجع عن ذلك جواز الدرهم بالدرهمين، لأنه كان يرى أن الربا نسيئة فقط وليس ربا فضل، لكنه رجع عن ذلك قبل أن يموت بليال لعلم جاءه ووصله. ولهذا لما قيل له إنك كنت تفتي بكذا وكذا قال نعم، ولكن أخبرني أخي فلان أن النبي نهى عن ذلك فأنا أنهى عن ذلك. نعم.
قال: ولا تناجشوا لا ينجش بعضكم على بعض، وهذا في المعاملات، والمناجشة في البيع أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها لكن يريد الإضرار بالمشتري أو نفع البائع أو الأمرين معا.
إيه نعم. إيه نعم، مثل المزادات المزعومة وتكون قائمة على الوهم وليس على الحقيقة. يأتي شباب معهم سيارة فيها أشياء ويقفون في ميدان عام، يلا هذا بكم؟ بخمسة. ها، وقد نشر أتباعه فين؟ في الناس. لا، بسبعة، بعشرين، بثلاثين، ويؤزز الناس ويريدون الزيادة ولا يريدون حقيقة الشر. أو يأتي واحد يرفع السعر من أجل أن يضر زميله ولا يريد الشراء. نعم.
مثال ذلك: عرضت سلعة في السوق فسامها رجل بمئة ريال، هذا الرجل السائم تعدى عليه رجل آخر وقال بمئة وعشرة، قصده الإضرار، قصده الإضرار بهذا السائم وزيادة الثمن عليه، هذا نجش. ورجل آخر رأى رجلا يسوم سلعة وليس بينه وبين السائم شيء، لكن السلعة لصديق الله، فأراد أن يزيد من أجل نفع صديقه البائع، فهذا حرام ولا يجوز. ورجل ثالث أراد الإضرار بالمشتري ونفع البائع، فهذا أيضا حرام. قال: ولا تباغضوا، أي لا يبغض بعضكم بعضا، والبغضاء لا يمكن تعريفها، تعريفها لفظها كالمحبة والكراهة، والمعنى لا تسعوا بأسباب البغضاء.
انتبهوا، ضعوها بقى قاعدة عندكم، هناك من الألفاظ ما لا تعرف، تعريفها ماذا؟ تعريفها لفظها. انتبهوا، لأنك إن عرفتها بلازم، فلو قلت مثلا ما المحبة هتقول ميل، هذا لازم. طيب ما الكراهة؟ هتقول نفرة الله، هذا لازم. إنما المحبة هي المحبة، فكلنا ينقدح في نفسه المحبة والكراهة والبغض. ولهذا أنت تأتي لصغيرك وتقول له إيه؟ يا ولدي أنا أحبك. خلاص، هو عرف من مراد بالمحبة من غير أنه يعرف ماذا المصطلح، ما تعرفه الحرفي. كلنا يعرف هذا. ولهذا تقول أنا زعلان منك، أنا غضبان، أنا فرحان، أنا أحبك، أنا أبغضك، أنا كذا. كلنا يعرف هذا، العام والمتعلم، كل الناس تعرف هذا. من هنا لما نأتي في صفات الباري سبحانه ونقول المحبة ما تعرفها، أليس عندنا إن المعنى معلوم والكيف مجهول؟ أليس عندنا هذا في الصفات؟ طيب ما معنى المحبة؟ المحبة. ولهذا أهل العلم يقول ماذا؟ نثبت المحبة الحقيقية. معناها إيه؟ معناها محبة حقيقية. معنى النزول إيه؟ نزول حقيقي. معنى البغض إيه؟ والكراهة والغضب، الغضب الحقيقي، الرضا الحقيقي. طيب معنى الاستواء إيه؟ العلو والارتفاع، استوى على. ألا، لماذا نقول هنا على وارتفع وهنا ما نقول كذا؟ لأن هناك التعريف لو تعريف في اللغة ولا إشكال، إنما هنا مهما عرفت فإنك تعرف بالأثر، ما تعرف بحقيقة المصطلح. حقيقة المصطلح يكمن في لفظها، فالمحبة محبة، البغض بغض، وهكذا. عرفتم؟ يبقى إذا في هذه المعاني نحتاج إلى إضافة كلمة حقيقة. يبقى حينما نقول محبة حقيقية، حينما نقول بغض حقيقي، هذا هو المراد. لكن لما نأتي إلى الاستواء نعرف الاستواء بمعنى العلو والارتفاع وغير ذلك. نعم.
وإذا وقع في قلوبكم بغض لإخوانكم فاحرصوا على إزالته وقلعه من القلوب، ولا تدابروا إما في الظهور بأن يولي بعضكم ظهر بعض أو لا تدابروا في الرأي بأن يتجه بعضكم ناحية والبعض الآخر ناحية أخرى، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. مثال ذلك: رأيت رجلا باع على آخر سلعة بعشرة، فأتيت إلى المشتري وقلت أنا أعطيك مثلها بتسعة أو أعطيك خيرا منها بعشرة، فهذا بيع على بيع أخيه وهو حرام. وكونوا عباد الله إخوانا، أي صيروا مثل الإخوان، ومعلوم أن الإخوان يحب كل واحد منهم لأخيه ما يحب لنفسه. وقوله عباد الله جملة اعتراضية، المقصود منها الحث على هذه الأخوة. ثم قال: المسلم أخو المسلم،
يعني وكونوا إخوانا، وكونوا إخوانا، لكن قال هنا وكونوا عباد الله إخوانا، فلذا يقول جملة اعتراضية، فالمعنى يتم بدونها، المعنى يتم بدونها، لكنها تدل على معنى زائد. نعم تدل على معنى زائد. نعم.
ثم قال: المسلم أخو المسلم، أي مثل أخيه في الولاء والمحبة والنصح وغير ذلك، لا يظلمه أي لا ينقصه.
وليس أخوة النسب، المسلم أخو المسلم أي مثل أخيه في الولاء والمحبة والنصح وغير ذلك، إنما المؤمن إخوة ليست أخوة النسب. نعم.
لا يظلمه أي لا ينقصه حقه بالعدوان عليه أو جحد ما له، سواء كان ذلك في الأمور المالية أو في الدماء أو في الأعراض أو في أي شيء. ولا يخذله أي لا يهضمه حقه في موضع كان يحب أن ينتصر له. مثاله أن يرى شخصا مظلوما يتكلم عليه الظالم، فيقوم هذا الرجل ويزيد على الذي يتكلم عليه ولا يدافع عن أخيه المخذول، مع أن الواجب نصر أخيه. ولا يكذبه أي لا يخبره بالكذب، الكذب القولي أو الفعلي. مثال القولي أن يقول حصل كذا وكذا هو لم يحصل، ومثال الفعلي أن يبيع عليه سلعة مدلسة بأن يظهر هذه السلعة وكأنها جديدة، لأن إظهاره إياها على أنها جديدة كأنه يقول بلسانه هي جديدة، فلا يحل له أن يكذبه لا بالقول ولا بالفعل. ولا يحقره أي لا يستصغره،
يعني ليس باللازم أن يقول هذه سلعة جديدة، لكن لو وضعها هي قديمة مستعملة، وضعها في علبة جديدة وكذا وباعها هكذا واشتراها الرجل على أنها جديدة، نقول هذا دلس. طب قد يقول البائع أنا ما قلت له أنه جديد، لكنك عرضتها عرض الجديد، فهذا التدليس يكون بالقول ويكون بالعمل، أن تقول هي جديدة أو تعرضها عرض الجديد. أنت عندك شيء مستعمل، اكتب على المحل محل الأدوات المستعملة، إذن أنا آتي وأعلم أن هذه مستعملة، لكن تبيع الشيء وقد استعمل ولو لم تقل أنها جديدة لكن تعرضه عرض الجديد، فإن هذا يكون من التدليس. نعم.
ولا يحقره أي لا يستصغره ويرى أنه أكبر منه وأن هذا لا يساوي شيئا. ثم قال: التقوى ها هنا يعني تقوى الله عز وجل في القلب، وليست في اللسان ولا في الجوارح، وإنما اللسان والجوارح تابعان للقلب. ويشير لصدره ثلاث مرات، يعني قال: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، تأكيدا لكون القلب هو المدبر للأعضاء، والباء هذه زائدة وحسب بمعنى كاف. بمعنى كاف. وأن يحقر.
لكن هل معنى هذا إخواني أن التقوى لا تكون في اللسان ولا في الجوارح، تكون في القلب فقط؟ لا، التقوى في اللسان وفي الجوارح وفي القلب. طيب ما معنى إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا؟ يعني أن مصدرها، أن أصلها إنما يكون في القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث النعمان بن بشير: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن الجوارح تصدر عن القلب، فأصل التقوى في القلب ثم تصدر الجوارح، وإلا اليدان لهما التقوى، والرجلان لهما التقوى، والفرج له التقوى، والجوارح تقوى. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا التقي. نعم.
قال: وأن يحقره مبتدأ، والتقدير حقر أخيه كاف في الشر. وهذه الجملة تتعلق بقوله ولا يحقره، أي يكفي الإنسان من الإثم أن يحقر أخاه المسلم، لأن حقران أخيه المسلم ليس
احتقار أخيه، لأن احتقار أخيك المسلم ليس بالأمر الهين. نعم.
كل المسلم على المسلم حرام، ثم فسر
واحتقاره أن تستصغره ولا تلتفت إليه لا ينبغي، وإنما ينبغي أن تحترم أخاك وأن ترحم أخاك وأن تعظم وتقدر أخاك لا تحتقره. نعم.
كل المسلم على المسلم حرام، ثم فسر هذه الكلية بقوله دمه وماله وعرضه، يعني أنه لا يجوز انتهاك دم الإنسان ولا ماله ولا عرضه، كله حرام.
نعم، هذه قاعدة كلية لابد أن تحفظ، كل المسلم على المسلم حرام. إن أردت أن تتكلم في عرضه فلا إلا بدليل، إذا أردت أن تعتدي عليه في ماله فلا إلا بدليل، في دمه فلا إلا بدليل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: من فوائد الحديث الأولى أن هذا الحديث العظيم ينبغي للإنسان أن يسير عليه في معاملته إخوانه، لأنه تضمن توجيهات عالية من النبي صلى الله عليه وسلم،
وأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبني مجتمعا قائما على المعاملة الحسنة، لأن الدين عندنا ليس اعتقادات فقط، والدين عندنا ليس عبادات فقط، الدين عندنا اعتقادات وعبادات ومعاملات، الدين عندنا معاملة للخلق ومعاملة للخالق، الدين عندنا ظاهر وباطن، الدين عندنا باختصار أن تكون عبدا لله بما شرع الله، هذا هو. وهناك عبودية للقلب، هناك عبودية للجوارح، هناك عبودية مع الخالق، هناك عبودية مع المخلوق. الدين وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، الدين إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، الدين أن تستقيم على الأمر، أمر الشريعة ولا تخرج عنه، الدين أن تكون عبدا لله كما شرع الله، كما أنك لله خلقا فلم يخلق أحد فيك ذرة فأنت لله أمرا ونهيا. نعم.
الثانية تحريم الحسد، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا، وهل النهي عن وقوع الحسد من الجانبين أو من جانب واحد؟ الجواب: من جانب واحد، يعني لو فرضنا إنسانا يريد أن يحسد أخاه وذاك قلبه سليم لا يحسده صار هذا حراما، فيكون التفاعل هنا في قوله لا تحاسدوا ليس من شرطه أن يكون من الجانبين، كما إذا قلت لا تقاتلوا يكون القتال من الجانبين.
تبهتم؟ هذا الشيخ يبين المراد، لأنه لا تحسدوا، التحاسد يكون من التفاعل، هذا يكون من جانبين، فهل هنا لابد أن يكون الحسد من جانبين؟ لا، من جانب واحد. يبقى دل الدليل هنا على ماذا؟ على أن الأمر يكون من جانب واحد ولا يلزم أن يكون من جانبين، لكن إذا وقع من الجانبين فهذا أقبح، تحسدني أنت على نعمة الله علي وأحسدك أنت على نعمة الله علي، لا شك أن هذا أعظم، لكن ليس هذا شرطا في الحسد المذموم أن يكون من الاثنين، لا، وإنما إذا صدر من واحد. نعم.
فإن قال قائل: ما يرد على القلب أحيانا من محبة كون الإنسان أعلى من أخيه فهل يدخل في الحسد؟ فالجواب لا،
يعني مثلا حينما يأتي في قلبي أنا أريد أن أكون أعلى من أحمد، أنا أريد أن أكون أعلى من الشيخ الفوزان، أنا أريد أن أكون إمام الأمة الأول، هل هذا فيه إشكال؟ أنا ما لي علاقة بالشيخ الفوزان من جهة كراهة النعمة التي أنعم الله بي عليه، لا، لكن أنا أحب أن أكون في الأمة أعلى من الشيخ الفوزان، هل هذا فيه إشكال؟ أن أكره معالي الشيخ الفوزان هذا حسد، سواء تمنيت زوال النعمة عنه أم لا، كوني أكره ما فيه الشيخ الفوزان من علم وكذا وإمامة نحسبه الله حسيبه هذا حسد مذموم، لكن لو أني ما أحسده أنا أتمنى أن أكون أعلى من الشيخ هل هذا فيه محظور؟ أجاب الشيخ فقال:
فالجواب لا، لأن الرجل لم يكره نعمة الله عز وجل على هذا العبد، لكن أحب أن يفوقه، وهذا شيء طبيعي. ولذلك لما ألقى النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه السؤال: إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن، كلهم لم يعرفوها، ذكروا أشياء من الشجر لكنها لم تكن إياها، وابن عمر رضي الله عنهما يقول: وقع في قلبي أنها النخلة، ولكني أصغر القوم فلم أتكلم، قال أبوه: وددت أنك قلت هذا، لأنه إذا قالها تفوق على الحاضرين. ولو قال قائل،
وقد يقول المعنى آخر، يعني أن عمر رضي الله عنه ما يريد مسألة تفوق على الآخرين كتفوق في حد ذاته ليقال إنه أفضل الناس، لا، وإنما لعله ينال بذلك دعوة من رسول الله، ولعله يترتب على ذلك فضل بخصوص الإجابة فينال هذا الفضل، وليس التفوق في حد ذاته. نعم.
ولو قال قائل: فإن وقع في قلبه حسد لشخص ولكنه يدافعه ولم يعتدي على الشخص، فهل يؤاخذ به؟
لكن قد يكون الاستدلال بوقائع أخرى، حديث أخرى أوضح في هذه المسألة، أوضح في هذه المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم قالوا له: ابعث معنا أمين يعلمنا ديننا، فإذا بالقوم كل واحد يتمنى أن يعينه النبي. لماذا؟ ليكون أمين الأم. لو أعطينا الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فكلهم بات يتمنى أن يعطاها، وغدوا على رسول الله كلهم يرجو أن يقول النبي: تعال يا فلان. فإذا بالنبي يقول: أين علي؟ قال: هو يشتكي عينيه، ليس موجودا أصلا. كذلك القرب والتنافس فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لو تعلمون ما في النداء والصف الأول، أي من الأجر، ثم لم تجدوا إلا أن تستهموا على ذلك لفعلتم. أنا أريد أن يكون لي الفضل أعلى من فلان، أسبق، وما هذا مني إلا لأنني أريد أن أكون أعلى الناس. فطالما أن هذا في الخير وأنه لا يترتب عليه ماذا؟ كراهية النعمة، فأريد أن أكون أفضل أخي فأتمنى أن يخطئ أخي، لا، ما أتمنى أن يخطئ وأفرح الحمد لله أخطأ ما أجاب السؤال الحمد لله، لا. نعم.
ولو قال قائل: فإن وقع في قلبه حسد لشخص ولكنه يدافعه ولم يعتدي على الشخص، فليؤخذ به؟
هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى، ألا وهي: ماذا لو وقع في قلبي حسد لأحمد لإبراهيم لعلي لكذا، لكن هو وقع في قلبي ولما حصلت له نعمة يعني كان وقعت كرها، لكن أقول أعوذ بالله وأدفع ذلك وأخي وأسأل أن يبارك له وأن يبارك علي وكذا وكذا، أدفع ذلك، فهل يا ترى مجرد وقوع هذا في القلب يؤاخذ عليه إنسان؟ نعم.
الجواب: لا يؤاخذ، لكنه ليس في حال الكمال.
إيه نعم، لا يؤاخذ، لأن النبي قال: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به نفسها وكذا، ما لم تتكلم به ما لم تعمل به، خصوصا في المدفوع ليس في المستقر في النفس. لو استقر في النفس لا، وإنما يعرض للإنسان فيدفعه. نعم.
لأن حال الكمال ألا تحسد أحدا وأن ترى نعمة الله عز وجل على غيرك كنعمته عليك، لكن الإنسان بشر، قد يقع في قلبه أن يكره ما أنعم الله به على هذا الشخص من علم أو مال أو جاه أو ما أشبه ذلك، لكنه لا يتحرك ولا يسعى لإضرار هذا المحسود، فنقول هذا ليس عليه شيء، لأن هذا أمر قد يصعب التخلص منه، إلا أنه لو لم يكن متصفا به لكان أكمل وأطيب للقلب. وفي الحديث: إذا ظننت فلا تحقق، وإذا حسدت فلا تبغ.
نعم. وكلما كان الإنسان في قلبه قد تمكن محبة الخير للناس، كلما كان هذا أبعد من أن يحسد إنسانا أو يرد على قلب هذا الإيراد، لأن النبي قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب النفس. فإذا روض الإنسان نفسه على ذلك كانت النعمة التي تنزل بأخي مسعدة إياه، الحمد لله، أخي بنى بيتا ما شاء الله، أخي صنف كتابا الحمد لله مبارك، أسأل أن ينفع به، وكأنني أنا الذي صنفته. لماذا؟ لأن غرضي أن ينتفع الناس، فسواء كان هذا الانتفاع من قبلي أو من أخي فالحمد لله، وإن كنت أتمنى أن يكون الانتفاع من قبلي، وإن كنت أتمنى أن أكون إماما للأمة فأنا أفرح، الحمد لله شيخ الفوزان رد على فلان المبتدع الحمد لله، أخي فلان وهو دوني رد على فلان الحمد لله الذي ظهر الحق على لسانه والحمد لله في كتاباته الحمد لله. وإن كان الإنسان يتمنى أن يكون إمام الأمة الأول. نعم.
فمن الناس من إذا حسد
قال بعض السلف إن استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله فافعل. وقال سبحانه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نعم.
فمن الناس من إذا حسد بغى فتجده مثلا يتكلم في الشخص المرموق عند الناس الذي يعتبر رمزا للإنفاق في سبيل الله وفي الصدقات ويأخذ بمدحه ثم يقول لكنه يتعامل بالربا، فإذا قال هذه الكلمة معناها أنه أهبط ميزانه عند الناس، وهذا حسد والعياذ بالله. كذلك مع العلماء، وأكثر ما يكون الحسد بين
يقول وهذا حسد ببغي والعياذ بالله. نعم.
وكذلك مع العلماء، وأكثر ما يكون هذا الحسد بين المتفقين في مهنة، كالحسد بين العلماء والحسد بين التجار والحسد بين أهل الصنائع، هذا الغالب. وإلا فمن المعلوم أنه لا يأتي نجار مثلا يحسد عالما،
لأن العلم ليس من متطلباته. نعم. ولا يأتي عالم يحسد نجارا. نعم.
قال والحسد على مراتب، الأولى أن يتمنى أن يفوق غيره فهذا جائز بل وليس بحسد.
نعم.
الثانية أن يكره نعمة الله عز وجل على غيره ولكن لا يسعى في تنزيل مرتبة الذي أنعم الله عز وجل عليه ويدافع الحسد، فهذا لا يضره ولكن غيره أكمل.
لا انتبه. يقول الثانية
أن يكره نعمة الله عز وجل على غيره ولكن لا يسعى في تنزيل مرتبة الذي أنعم الله عز وجل عليه ويدافع الحسد، فهذا لا يضره ولكن غيره أكمل منه.
طيب، لكن كلام الشيخ هنا يتفق مع مسألة ذكرها؟ نص المسألة ذكرها أولا ما هي؟ فإن قال قائل ما يرد على القلب، انتبه، ما يرد على القلب أحيانا من محبة كون الإنسان أعلى من أخيه، فهل يدخل في الحسد؟ طيب، المسألة الثانية، فإن وقع في قلبه حسد لشخص ولكنه يدافعه، وقع في قلبه ولكنه يدافعه، طيب هنا ماذا قال الشيخ؟ أن يكره نعمة الله على غيره ولكن لا يسعى في تنزيل. لا، هنا شيء سقط. ما هو؟ ما هو الذي سقط؟ وقع في قلبه ولكنه يدافعه، وكأنه شيء يطرأ ولا يستقر. إنما هنا الشيخ قال أن يكره نعمة الله على غيره ولكن لا يسعى في تنزيل، كأنما يعنى بها ما استقر، لكنني لا أسعى في تنزيل مرتبتي، لكن هي مستقرة في القلب. لا، الكراهة هذه المستقرة إثم، وإن لم يترتب عليها سعي في تنزيل كذا، لأن الحسد نعود إلى تعريف عند شيخ الإسلام، ألا وهو كراهية النعمة وإن لم يتمنى زوالها. يبقى كلام الشيخ هنا مجمل، نرجع إلى ما فصل الشيخ، ألا وهو فإن وقع في قلبه حسد شخص ولكنه يدافعه، لكن هنا قول الشيخ أن يكره نعمة الله عز وجل على غيره ولكن يسعى في تنزيل مرتبة الذي أنعم الله عليه ويدافع الحسد، فهذا لا يضره ولكن غيره أكمل منه. فنقول لا، أن يقع في قلبه تلك الكراهة ولكنه يدافع، وقد يدل عليها كلمة الشيخ هنا ويدافع الحسد، لكن هذا من زيادة الإيضاح التي ينبغي أن تكون. نعم. الثالثة،
كلام لشيخ الإسلام في هذه النقطة تحديد.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: والمقصود أن الحسد مرض من أمراض النفس، وهو مرض غالب لا يخلص منه إلا قليل من الناس، ولهذا يقال ما خلا جسد من حسد، لكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه.
الله أكبر.
وقد قيل للحسن البصري: أيحسد المؤمن؟ فقال: ما أنساك إخوة يوسف لا أبا لك، ولكن عمهم في صدرك، فإنه لا يضرك ما لم تعذبه يدا ولسانا. فمن ورد في نفسه حسدا لغيره فعليه أن يستعمل معه التقوى والصبر فيكره ذلك من نفسه. وكثير من الناس الذين عندهم دين لا يعتدون على المحسود فلا يعينون من ظلمه، ولكنهم أيضا لا يقومون بما يجب من حقه، بل إذا ذمه أحد لم يوافقوه على ذمه ولا يذكرون محامده. وكذا وكذلك لو مدحه أحد لسكتوا.
نعم.
وهؤلاء مدينون في ترك المأمور في حقه. تمام. مفرطون في ذلك لا معتدون.
صحيح. هو ما وافق من اعتدى، لكن أيضا في نفس الوقت ما دافع عن المعتدى عليه. تبه ده مقامات رفيعة ومسالك دقيقة، حتى يهذب المؤمن نفسه ويربي المؤمن نفسه. ولذا قلنا يا إخواني لا أفضل من العلم في الأخذ بمجامع الخير، ولا يشبع الإنسان من الإطلاع على كلام العلماء. نعم.
وجزاؤهم أنهم يبخسون حقوقهم فلا ينصفون أيضا في مواضع، ولا ينصرون على من ظلمهم كما لم ينصروا هذا المحسود.
نعم.
لعلها شيخنا أنهم يبخسون حقوقهم فلا ينصفون أيضا في مواضع ولا ينصرون.
لا يبخسون، لا يبخسون عن حق المحسود والمتكلم فيه لأنهم يحسدون.
يقول وجزاؤهم، وجزاؤهم أنهم يبخسون حقوقهم فلا ينصفون أيضا في مواضع ولا ينصرون على من ظلمهم كما لم ينصروا هذا المحسوب.
أي نعم، يعني كل جزاء من جنس العمل.
وأما من اعتدى بقول أو فعل فذلك يعاقب.
ولهذا ينبغي على الإنسان أن يعدل وأن ينصف حتى ولو على خصمه. يعني فرضنا إنسان اعتدى علي وبغى علي، لكن جاء قوم يبغون عليه فوصفوه بما ليس فيه وأنا أعلم أنه ليس فيه، فأقول هذا ليس فيه، بل أعلم أن فيه خلاف ما تقولون. وإن كان عنده مصائب، نعم عنده 100 مصيبة، لكن المصيبة هذه ليست فيه. فهذا دليل على كمال إيمان العبد، لأن الله كلفك بهذا حتى مع أعدائك. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. ليس معنى أني أبغضه أنني أعتدي عليه، لا. ولهذا ما طلبت نصرة الله على خصم بأعظم من تقواك لله فيه، أعظم سبب تنصر به على خصمك تقوى الله فيه، تقوى الله فيه. أنا ما أتي على مثلا واحد عندي يقول علي جمعة هذا، وأنا أبغض هذا الرجل وهو ضال مضل، ما أحد يجي يقول هذا الرجل والله يا أخواني ما يعرف شيء بالأصول، الرجل ده الرسالة دي في أصول الفقه وكذا ده مشتراه، الرجل ده ما يعرف حرفا واحدا، أو أحمد عمر هاشم هذا ما يعرف حرفا في مصطلح الحديث. أقول لا، هو عنده علم في الأصول، عنده علم في الحديث، عنده علم في كذا، لكن ماذا صنع بعلمه؟ ولا أوافق أن ينطلق واحد من هذا المنطلق. رجل قتل رجلا يستحق القصاص، وأنا رأيته هذا يستحق القصاص، ولكن جاء واحد فقال وقتل رجلا آخر وأنا أعلم أنه ما قتل آخر، ماذا أقول؟ أقول لا، ما قتله. ولهذا الدفاع عما ينسب لطائفة أو شخص من أهل البدع ليس نصرة لهم على بدعهم. إن البعض مثلا لو جاء واحد يعتدي مثلا على رجل مبتدع وينسب إليه ما ليس فيه مثلا، فتقول لا ليس هذا فيه، أقول بس هذا يدافع عن أهل البدع. أنت جاهل، أنا أدافع عن الحق، أنا أدافع عن العدل الذي ينبغي أن يكون في الناس. كما قال لي أذكر بعض أهل العلم الكبار مثلا، يعني أقصد من الكبار يعني ممن يشهد له بالعلم، قال لي مرة وإحنا نتكلم عن مسألة الثورة على الحاكم الإخواني وكذا، يقول ما لك وللإخوان، ما لك وللإخواني، هي مسألة ما لك وللإخواني ولا ما لك وللاعتقاد، وهل يجوز الخروج على حاكم مبتدع؟ ما يجوز. فهل لو قلت أنه ما يجوز الخروج على حاكم مبتدع تكون بذلك قد دفعت عن المبتدع؟ لا، دفعت عن المعتقد وليس عن المبتدع. فانتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم، هذه مقامات والله يبتلي العبد بمثل هذه المقامات. ولهذا شيخ الإسلام هذا نفسه فرق بين الرد عن المخالف وبين أن يكون خلفا عن المخالف في أولاده، فذهب يقول أنا مكان أبيكم، يرى في ذلك بابا معينا ينصر به دعوة أو يرد به شبهة أو غير ذلك. أنا أرد على المخالف، لكن المخالف عنده سيارات وعنده عمارات، أقول وانظروا هذا المبتدع الضال، انظروا كيف يركب سيارة كل يوم، هذا رجل باع عديدة، أنت مالك ولسيارته، عنده مال يا أخي، عنده تجارات. احصر الرد في المخالفة. هذا انظروا إلى ابنه، ابنه في الخمارات، جاء في جريدة كذا أنهم تم إمساك ولده في خمارة. طيب وما له وما للأب ولولده إذا أمسك في خمارة؟ هل هو يرضى بذلك؟ أنا أقول هذا مبتدع ضال، ما لي ولولدي يمسك في خمارة أو يمسك في بيت دعارة. طيب يا أخواني بارك الله فيكم، أنا أنصر شريعة، أنا ما أنصر شخصا. لو كان الداعية ينصر نفسه لاستعمل كل سبيل حق بحق أو باطل، لكن إذا كان ينصر شرع الله فلينصره بشرع الله، وإن الغايات لا تبرر الوسائل. ثم إن ردي على المخالف لابد أن يبقي طريقا للمخالف لعله يرجع، لا يشعر في من أرد عليه أنني لا أريد له توبة وأنني أتحامل، وإلا لكان عونا للشيطان عليه. نعم.
وقال رحمه الله تعالى
ولهذا لا يأتي واحد يقول طب لماذا لا ترد عن مخالف، ترد مثلا فضيلة العلامة المحدث فلان الفلاني أنت أخطأت في كذا وأنت عندك بدع كيت وكيد، وأيها المحدث أيها الفقيه أيها الأصولي، لا هذا ليس بصحيح أيضا، هذا مبتدع ضال منحرف، لابد أن يوصف بهذا حتى يكون هذا نصحا للأمة. أنا ما أتي أقول القرضاوي فقيه الأمة، هذا الفقيه هذا الرجل عنده فقه عظيم يا أخواني وغزير، ولكنك أنت يا قرضاوي يا شيخ الإسلام في هذا العصر ويا فقيه الأمة أنت أخطأت في كذا وكذا، لا هذا ليس بصحيح. لكن لما أقول هذا القرضاوي الضال حينما قيل كيف وكيف وحينما أنزل هذا على كذا وهذا ضلال مبين، هذا لا إشكال فيه لأنه وصف شرعي. فهو إن كان فيه خير إن كان فيه خير انتفع بكلامي، لكن ما أقول هذا القرضاوي الضال للمرتمي في أحضان كذا والذي حرصه على المال أكثر من حرصه على الدين، هذا الرجل الذي يتقاضى الرواتب الفلانية، لا بهذا عند الشيطان عليه. ليه هو حرام يعني أنه يأتيه مال حرام؟ لا ما ينبغي. يبقى الإنسان يكون منصفا ويكون عدلا، محل رد على القرضاوي فيما ضل فيه لا في ديناره ودرهمه الذي كسب وربحه. نعم.
وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأما من اعتدى بقول أو فعل فذلك يعاقب ومن اتقى الله وصبر فلم يدخل في الظالمين نفعه الله بتقواه.
يا سلام يا سلام يا الله يا الله، ما أعظم من كلمات، أعد هذه العبارة الأخيرة.
ومن اتقى الله وصبر
قبله
وأما من اعتدى بقول أو فعل فذلك يعاقب ومن اتقى الله وصبر فلم يدخل في الظالمين نفعه الله بتقواه.
الله أكبر. أسأل الله أن يجعلني وإخواني من هؤلاء، أسأل الله أن يرزقني وإخواني تقوى القلب وتقوى الجوارح، أسأل الله أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه، أسأل الله عز وجل أن يعفو عنا في كل زلل يزله اللسان أو اليد أو الرجلان، أسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنا وأن يغفر لنا وأن يربط على قلوبنا بالإيمان وأن يرزقنا تقوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم.
كما جرى لزينب بنت جحش رضي الله عنها فإنها كانت هي التي تسامي عائشة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.
كل زوجة من زوجات النبي تحب أن تكون لها الحظوة، ولا لا يا إخوان؟ الحظوة الأولى عند النبي، لكن أيتهن ظلمت أختها، ليست واحدة منهن، نعم. ولهذا انظر ماذا تقول زينب.
وحسد النساء بعضهن لبعض كثير غالب، لا سيما المتزوجات بزوج واحد، فإن المرأة تغار على زوجها لحظها منه، فإنه بسبب المشاركة يفوت بعض حظها، وهكذا الحسد يقع كثيرا.
لكن الغيرة هذه غيرة طبيعية لا تؤخذ عليها، لكن إن حملتها الغيرة على وقوع في محرم أو ترك واجب فذاك الإثم. ولهذا لما رجع النبي إلى زينب في محنة عائشة وسألها عن عائشة ماذا قالت، قالت يا رسول الله والله لا أعلم عنها إلا خيرا. عائشة هي التي تنقل لنا هذا الكلام ثم تعقب عليه بهذا الحكم العظيم، وهي التي كانت تقول إيه؟ وما كانت امرأة تساميني ما كانت زينب ولكن عصمها الورع، عصمها الورع، مع أنها كانت المنافسة الأولى لي. ولهذا جاء عند البخاري أن نساء النبي كنا حزبين، على رأس حزب عائشة وعلى رأس حزب زينب بنت جحش، ومع ذلك عصمها الورع. الله أكبر، الله أكبر. نعم.
وهكذا الحسد يقع كثيرا بين المتشاركين في رئاسة أو مال، إذا أخذ بعضهم قسطا من ذلك وفات الآخر.
المهم إذا المعنى واضح، وأعظمه وأعمق ما ألمح إليه شيخ الإسلام، احذر أن تكون من الظالمين، واحذر أن تكون من أصحاب الورع الكاذب. لا أحد يسمع الكلام ده يقول لك أنا أخشى بقى أن أرد على الشيخ الفلاني ولا أرد على فلان فيعني أقع في شيء من الظلم، لا أترك هذا احتياطا، هذا مدخل شيطاني. قم بالشريعة مؤتمرا بأوامرها منتهيا عن نواهيها، ولا تغلب جانبا على جانب، ولكن كن ممتثلا في كل جانب، كن ممتثلا في كل جانب. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الثالثة أي المرتبة الثالثة من مراتب الحسد أن يقع في قلبه الحسد ويسعى في تنزيل مرتبة الذي حسده، فهذا هو الحسد المحرم الذي يؤخذ عليه الإنسان.
أيضا 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 لابد أن ينضاف إلى هذا شيء، لأنه كأن السياق حصر الحسد المذموم في هذا، أن يقع في قلبه الحسد ويسعى في تنزيل مرتبة الذي حسده. طيب ولو ما سعى ولكن وقع في قلبه الحسد وتمنى زوال النعمة أو كره النعمة، يبقى مجرد الكراهية هذه حسد، فإن انضاف إلى يتمني زوال النعمة هذا أشر، فإن انضم إليها إسقاط مرتبة الذي حسده فهذا أشر. نعم.
والحسد من خصال اليهود كما قال الله تعالى،
بل من خصال إبليس قبل اليهود، فإنه حسد آدم على ما كان فيه. نعم.
قال الله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. قال الله تعالى في ذمهم: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. والحسد يضر صاحبه، لأن الحاسد لا يبقى مسرورا والعياذ بالله، إذ إن نعم الله على العباد تترى ولا منتهى لها، وهذا الرجل كلما رأى نعمة من الله على غيره زاد غما وهما. والحسد اعتراض على قدر الله عز وجل، لأنه يريد أن يتغير المقدور، والله ولله الحكمة فيما قدره.
أليست النعمة التي أعطاها الله أخاك بقدر والله له حكمة؟ أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، فقد أتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وأتينا ملكا عظيما. نعم.
والحسد في الغالب تحدث معه معاصم كالعدوان على الغير والمخاصمة ونشر المعائب وغير ذلك، ولهذا يجب على المسلم أن يتجنبه كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
إذن من لوازم الحسد معاصم كثيرة، وليست معصية الحاسد معصية واحدة، وإنما ينضاف إليها معاصم أخرى. طيب نكتفي بهذا القدر، الحقيقة الواحد ما يريد أن يترك الكتاب، لكن سبحان الله، صلى الله ينفعنا وإياكم بهذا العلم. نعم. في أسئلة في متعلقة بالكتاب؟ نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت عبر الشبكة. السؤال الأول ورد من الأخ طلعت من طنطا وكذلك من الأخ حسام من الشرقية، يقولان: هل يعمل بيمين المدعي إذا أبى المدعى عليه عليه الحلف؟
طبعا إذا نكل، ما هو هذا النكول، إذا نكل فالقاضي إما يحكم بمجرد النقول أو نكول أو يعيد اليمين على المدعي. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال ورد من طنطا من الأخ طلعت، يقول: هل يلزم في القسامة أن يكون الحلف على معين أم قد تكون على قبيلة بأنها القاتلة؟
إن كانت على قبيلة فيلزم من هنا الدية، إن كانت على معين فهذا الذي هو محل النظر. نعم نعم عندك تكتب ماشي وقول في الميكروفون.
قال البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة: واختلف أهل العلم في وجوب القصاص بالقسامة، فذهب قوم إلى وجوب القصاص فيه لقول تحلفون وتستحقون.
أعدم السؤال الأولية.
قال: اختلف أهل العلم في وجوب القصاص بالقسامة، فذهب قوم إلى وجوب القصاص فيها.
القصاص بالقسامة، إذا عيننا شخصا هل يقتص أو ماذا؟ فذهب
قوم إلى وجوب القصاص فيها لقول تحلفون وتستحقون دم صاحبكم.
نعم.
وروي ذلك عن ابن الزبير، وهو قول عمر بن عبد العزيز، وإليه ذهب مالك وأحمد وأبو ثور، وهذا كما لو لم يكن هناك لوث. ونكل المدعى عليه عن اليمين يحلف المدعي ويستحق القود.
نعم.
وذهب جماعة إلى أنه لا يجب به القود، بل تجب الدية مغلظة في ماله.
نعم انتبهتم يا إخواني، لأن هذه مسألة خلافية. لو عيننا رجلا وحلفنا الأيمان في القسامة، هل يقتص من هذا الرجل أو تكون دية؟ احتمال شبهة، احتمال وهم، لأنه ما في قطع، والحدود تضرب بالشبهات، وهذه شبهة. نعم.
وذهب جماعة إلى أنه لا يجب به القود، بل تجب الدية مغلظة في ماله. وروي ذلك عن ابن عباس، وبه قال الحسن البصري والنخعي، وهو قول سفيان الثوري، وقول الشافعي في الجديد، وأصحاب الرأي وإسحاق، وتأولوا قوله دم صاحبكم أي ديته. وقد روي من طريق آخر: أما أن يد صاحبكم،
إما أن يد صاحبكم
وإما أن يؤذنوا بحرب.
نعم.
أما إذا الدعية قتل خطأ أو شبه عمد وحلف، فالدية على العاقلة، وكان الحكم لا يرى قسامة شيء.
لأن الدية الخطأ أصلا فيها تكون على العاقل. إذا مسألة تعيين هذا الذي حلف على تعيينه في القصاص، هذا أمر مختلف فيه بين أهل العلم، من قال بالقصاص ومن قال بالدية، ولعل الأقرب هو الدية، لأن الحدود تضرب بالشبهات. نعم.
قالوا: أما قوله، أي قول مالك، فإن حلف المدعون استحقوا دم.
هذا كلام مين؟
ابن عبد البر.
يا أحمد ما تقوليش بيني وبينك ابن عبد البر، وإخوانك بيسمعوا، علي صوتك، أنت العلم فيه سر. ها؟
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الاستذكار: وأما قوله فإذا حلف المدعون استحقوا دم صاحبهم وقتلوا من حلفوا عليه، فإن العلماء قد اختلفوا فيما يستحق بالأيمان بأيمان القسامة، هل يستحقون بها الدم أو الدية؟ فالذي ذهب إليه مالك في ذلك.
المهم يعني ذكر الخلاف، المهم الخلاف فيها. نعم.
كذلك ذكره ابن قدامة في المغني.
طيب خلاص المسألة خلافية. نعم.
سؤال يا شيخنا.
نعم.
يسأل يقول: بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم، لو جاء حاكم المسلمين وطرد أناسا من البيت وقد كان لهم عقد لهذا البيت ولكن ضاع العقد، فهل يجوز للحاكم أن يطردهم من البيت لأن البينة لم تكن ظاهرة، لأن البينة عند الدولة بالعقود؟
هو إذن مش لن يطردهم إلا ببينة الحاكم، إما أن يطردهم ببينة وإما أن يطردهم ظلما. إن طردهم ببينة حتى لو البينة لا تطابق الحقيقة في حد ذاتها فهذا لا شيء عليهم، لأن النبي قال فأقضي له بنحو ما أسمع، فواحد زور أوراق أو عندهم شيء أو إلى آخره وأخذ بالعقود، خلاص هذا لا إشكال فيه. وإما أن يكون ظلما بحتا، ما في بينه ولا شيء، ولكن حاكم ظالم فهذا ظلم ولا شك، يأثم عليه الحاكم، لأنه ما يجوز أن يظلم الناس في أموالهم ولا في أبشارهم وظهورهم ولا غير ذلك. لكن هذه مسألة، ومسألة الخروج على الحاكم إذا ظلم مسألة أخرى. فالظلم يثبت إذا تصرف الحاكم بغير موافقة الشرع، لكن لا يعني هذا أنك تخرج عليه، بل تصبر وإن ضرب ظهرك وأخذ مال. والصبر لا يعني أنك لا تطالب بحقك، تبوا يا أخوان، فيه صبر وفيه سكوت. صبر أي أنك طالب، قل يا حاكم والله هذا ليس كذا، هذا مالي، هذا كذا، هذا كذا إلى آخره. لأنك تنكر المنكر على الحاكم وإن لم يكن فيك، فكيف إذا كان فيك؟ طيب هذا باب الإنكار، قل له لا، أنت ما يحلك تأخذ مالي، هذا مال ما يجوز تأخذه. واليوم الحاكم له مؤسسات، قد لا يأتي الحاكم الأعظم في الدولة لك أنت، لكن أتى أحد من حكومته، رئيس مجلس مدينة مثلا، أخذ جاء واعتدى عليك في بيتك، الحاكم جعل لك من هو أعلى من رئيس مجلس المدينة، ارفع إليه مظلمتك، وجعل من هو أرفع من المحافظ من الوزير، وجعل رئيس الوزراء، وجعل رئيس الدولة. فالمتتبع لأخذ مظلمته عبر الوسائل التي نص عليها الحاكم هذا لا إشكال فيه. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال ورد من ملبيس من الأخ حسام، يقول إذا خاف الإنسان سبا أو شتما من المنكر عليه، فهل يتحمل وينكر أم يترك الإنكار؟
إذا كان شيء يتحمل ينكر، لأن السب والشتم محاصل حاصل، هذا حاصل لأهل الإيمان. فلو أن أهل الإيمان خافوا في إنكار منكر من أن يشتموا فقد راموا مستحيلا أصلا، محلوم أن أهل الإجرام يشتمون أهل الإيمان، هذا ليس عذرا. لكن عذر أن يلحق به ضرر في بدنه، في ماله، في كذا، شيء ما يطيقه، نعم، أو يضيق عليه جدا، إنما مسألة السب والشتم معلوم، أنت وأنت تخطب عن منبر الناس يشتمونك في نواحي المسجد أحيانا، المغرض الذي تعارض أنت هواه وأنت على المنبر ربما شتمك وأنت على المنبر، وخرج بعد الجمعة يقول هذا خطيب سيء، لا تأتلون بهذا الخطيب مرة ثانية، إذن تترك أنت بيان الباطل. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال ورد من المنوفية من الأخ شريف، يقول هل يأثم المستفتي إذا سأل أكثر من مفتي خصوصا في المسائل الخلافية مثل مسألة طلاق الحائط؟
إن كان لأمر يشكل عليه ولم يتضح له من فتوى الأول فلا إشكال، لأنه يطلب دينا والدين ما اتضح له من الأول، إنما إذا كان يطلب من يوافق هواه فهذا آثم. فالذي يسأل أكثر من واحد إن كان يسأل ليوافق هوا فهذا إثم، وأما إذا كان سأل غير الأول طلبا لإيضاح دينه لأنه ما فهم من الأول ما في بأس، قال وانا سألت الشيخ فلان وقال لا يجوز، بس أنا أما نسيت أقول له كيت وكيت، زي أحد الإخوة بتصل عليه أمس فبيقول لي واحد كلفني بسؤال، قال اسأل الشيخ شام بس ما تركز في التوصيف قوي عشان ما يقولش إن هذا حرام. قلت له المسألة التي ستريد أن تسأل عليها هي حرام أصلا من قبل ما تسأل عنها، ليه؟ في مسائل معروف الحكم فيه. فهو يقول يعني اسأل الشيخ بس إيه يعني ما توصف له توصيفا يعني قويا بحيث ان هذا يسأل عن دين ولا يسأل عن شيخ يوافق هوى، فهذا آثم اصلا. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال ورد من مصر من الأخ أبي عبد الرحمن، يقول بارك الله فيكم شيخنا لو لخصتم لنا كلام أهل السنة والفرق المخالفة في مسألة تارك جنس العمل.
من السائل؟
الأخ أبو عبد الرحمن من مصر.
إيه ما شاء الله. أبو عبد الرحمن تعيز إن شاء الله عندك، عندنا محاضرات بالعشرات وكتب بالعشرات، لكن خلاصتها يا أخي بارك الله فيك أن العمل هذا رقم من أركان الإيمان، فالإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فلا بد من في الإيمان من أن يأتي الإنسان بالقول وأن يأتي الإنسان بالعمل. والقول قولان، قول اللسان وهو نطق بالشهادتين إلا إذا كان عاجزا عن نطق بالشهادتين لخرص أو غير ذلك، وقول باطل وهو قول القلب وهو إقرار واعتقاد، وعمل هو عمل الجوارح من صلاة وصيام وحج وكذا، ومن عمل القلب وهو إخلاصه ومحبته ورغبته ورهبته وغير ذلك. أهل السنة والجماعة يقولون لا بد في الإيمان من أن يأتي بهذه الأشياء، لكن في عمل الجوارح وهو شعب لا بد أن يأتي بأصل عمل الجارحة الواجب عليه. قال شيخ الإسلام: ولكن الرجل مؤمنا إذا لم يأتي بشيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم. لا بد يأتي بشيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. فإن لم يأتي بشيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم فهذا كافر، ولا يكفي الإقرار، لا بد من العمل. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وقد نقل الإجماع على ذلك، مثل ما نقله الشافعي أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ أحد غير الآخر. وهذا الإجماع تناقله أهل السنة إقرارا به، ولهذا تقول بقى الإجماع ضعيف، الإجماع الإسناد كذا، الأمة متفقة على المعنى هذا، ودي مسألة مهمة جدا، أن الإسناد هنا إسناد الأمة في النقل. طيب، خالف في ذلك طبعا مرجئة من جهة وخوارج ومعتزلة من جهة أخرى. مرجئة قالوا أصلا العمل ليس دخلا في مسمى الإيمان، وعليه لو ترك العمل كلية فإنه يكون مؤمنا على حسب اعتقاده. فمن رأى أن الإيمان هو التصديق فهذا هو شرط الإيمان الذي إن ترك كان كافرا، ومن رأى الإيمان هو القول باللسان فهذا هو الشرط عنده، يعني لو قال بلسانه يكون مؤمنا ولو لم يصدق بقلبه. ومن رأى الإيمان والمعرفة فالمعرفة فقط، ومن رأى أن الإيمان والقول والتصديق فالقول والتصديق، وما عداه لو لم يأتي به فإنه لا يضر إيمان بل إيمانه كامل بغير هذه الأشياء. طيب، الخوارج قول إيمان قول وعمل صحيح، لكن نظروا إلى أحد العمل على أن كل عمل هذا شرط في صحة الإيمان، فلو ترك شعبة من شعب الإيمان والعمل يكون كافرا. عند الخوارج وعند المعتزلة يكون خارجا من الإيمان وليس داخلا في الكفر. هذا باختصار ما يتعلق بهذه المسألة. اللي أنبه عليه يا أخي بارك الله فيك، أن تتنبه لمن ينتسب إلى منهج السلف ويقول بأن من ترك العمل كله يكون مؤمنا ناقص الإيمان، وده اللي بيعنينا في هذه، حتى لا يلتبس عليكم الأمور، لأن بعض الناس ممن ينتسب إلى منهج السلف يقول بهذا القول. نقول هذا قول يخالف قول السلف، هذا قول يخالف ما عليه السلف، هذا قول يخالف ما عليه قول السلف. ولهذا شيخ الإسلام يقول وهو يناقش المرجئة وهذا الخلاف معهم خلاف صوري ولا خلاف حقيقي، يقول: إن كانوا يعتقدون أن ما في القلب من الإيمان حتما ولا بد يقابله عمل جارحة فالخلاف معهم صوري، سواء قالوا بأن هذا العمل جزء من الإيمان أو ثمر من ثمرات أو كذا. أما إذا كانوا يعتقدون أن الإيمان قد يوجد في القلب ولا يوجد ما يقابله من عمل الجارحة فالخلاف معهم خلاف حقيقي، وهذا الذي يقوله الآن من ينتسب إلى منهج السلف ولا يحقق هذه المسألة، فيقول: أما عمل القلب فلازم، هذا لابد أن يكون، ولا صح إيمان بدون عمل القلب، لكن قد يوجد إيمان في القلب ولا تتحرك الجارحة قط فيكون مؤمنا ناقص الإيمان. هذا الذي قال فيه شيخ الإسلام بأن الخلاف مع أصحاب هذا القول خلاف حقيقي، فانتبه يا أخي بارك الله فيك، فإن هذا اختصار مهم جدا جدا وهو نافع يختصر لك هذه المسألة. أما إذا أردت البسطة فراجع شرحنا على الكتب في ذلك، ومنها كتاب الإيمان الأوسط ومختصر وكتاب الإيمان الكبير شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغير ذلك من الكتب. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال ورد من الشرقية من الأخ عماد، يقول: إذا كان الملاحظ بين بعض الأوساط التشاحن وكثرة الخلاف، وإن كانوا يظهرون المحافظة على رابط الإخوة أمام الغير، فكيف يصل مثل هؤلاء إلى صفاء القلوب؟
نعم، أعد.
إذا كان الملاحظ بين بعض الأوساط التشاحن وكثرة الخلاف، وإن كانوا يظهرون المحافظة على رابط الأخوة أمام الغير، فكيف يصل مثل هؤلاء إلى صفاء القلوب؟
طيب لماذا أصلا يظهرون الشحناء والبغضاء وغيرها؟ لماذا يكون بينهم هذا؟ هذا محظور لا ينبغي أن يكون من أجل دنيا، ما ينبغي أن يكون. لكن إن كان هناك بغض ديني من أجل دين وشريعة فهذا لا محظور فيه. فنحن لا نصل إلى صفاء القلوب وبيننا شحناء دنيوية. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال ورد من بيرة من الأخ محمد، يقول: ما حكم تمني زوال النعمة الدنيوية عن الكفار وأهل البدع؟
ما شاء الله على الأخ محمد، يعني تفريعات. يعني يقول ما حكم تمني زوال النعمة الدنيوية عن أهل البدع وعن الكفر؟ إن كان هذا التمني لأمر شرعي، انتبه يا محمد، لأمر شرعي، يعني المبتدع هذا عنده مال وعنده جاه ولهذا يستعمل ماله وجاهه في نصر البدعة، فأقول أتمنى ألا يكون عنده درهم ولا دينار ولا وظيفة، وأحمد الله أن عزل من وظيفته. ليه؟ لأمر شرعي، وهو ألا يستخدم ذلك في نصرة بدعته، فهذا أمر شرعي. لكن إن كان يا محمد لأمر شخصي، صحيح أنت تبغضه على بدعته، لكن بجوار بغضك الشرع البدعة عندك حظ شخصي أيضا، فهذا يكون محظورا. إنما إن تمنيت زوال النعم عن الكافر، عن المبتدع لأمر شرعي، فهذا محمود. نعم.
ويقول كذلك: ما حكم الدعاء لهم بالبركة؟
لا، أنا ما أدعو لهم بالبركة، أدعو لهم بالإسلام، أدعو لهم بالإسلام، وأدعو لهم بالإسلام والسنة التي تحصل بها البركة فيما رزقوا. لكن بركة وهو على كفر، بركة وهو فيزداد بذلك طغيانه. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال ورد من بيلة من الأخ أبي عمر، يقول: هل تصح هذه العبارة وهي أن الحسد أول معصية عصي الله بها في السماء وكذلك في الأرض؟
والله البعض قال هذا، يسمها حسد ويسمها كبر استكبار وغير ذلك، فيحتمل هذا الكلام، يحتمل. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال وارد من مصر من رمز لنفسه بحاء ألف، يقول: بعض العوام يظنون أن ذكر ما ابتلي به من الحسد وأثر ذلك أمام الناس يرفع الحسد عنه، فهل هذا الظن صحيح؟
أعد.
بعض العوام يظنون أن ذكر ما ابتلي به من الحسد وأثر ذلك أمام الناس يرفع الحسد عنه، فهل هذا الظن صحيح؟
هو يقصد هنا والله أعلم العين، وليس الحسد اللي احنا نتكلم عنه القلبي، يعني يقصد انه يقول للناس انا والله حسدت، يعني اصابتني عين وي 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 الى اخره، وان هذا من اسباب العلاج. هذا متعلق بالعين وليس متعلق بحسد القلب الذي اتكلم فيه. طيب، فاذا نقلنا المسألة الى العين والعين، فهل هذا مما يدفع العين؟ هذا فيه تفصيل. إن كان في عائن معين تخافه فتذكر شيئا من الأثار التي ابتليت بها من أجل أنه لا يعينك وما يستكثر شيء، فلا بأس. فإظهار خلاف ذلك يعني النعمة وأنك مبتلى وأنك أمام عائن فنعم، أما إذا كنت تتحدث به هكذا أمام عموم الناس فلا، فإن العبد يتحدث بنعمة الله عز وجل عليه. نعم.